في جانب لا يعلمه كثير من الناس، وبرنامج لا كسائر البرامج الإلكترونية أو الواقعية. قام الشيخ أحمد السيد على مدار أكثر من 4 سنوات بالعناية الخاصة بمجموعة من الشباب لا تتجاوز 15 طالبا، فأعطاهم من وقته وجهده وصبره ما لم يعطه لغيرهم، ورأى بفضل الله وتوفيقه ثمرة هذا البذل والوقت على تلك المجموعة وعلى طلاب تلك المجموعة كذلك رغم المدة الزمنية القصيرة. فما سر هذه التربية؟ ولماذا هذه العناية الخاصة بالعدد القليل؟ وما الذي ركز الشيخ أحمد عليه في بنائه وتربيته لهذه المجموعة؟ وما هي معالم الفكرة التي تولد منها هذا المشروع ونبتت من خلالها المواد والتفاصيل؟ وكيف تطورت المجموعة بهذه السرعة حتى ظهر الأثر ليس فقط عليهم، بل ظهر بفضل الله على طلابهم كذلك وفي فترة زمنية قصيرة؟ وهل من الممكن استنساخ هذه التجربة الناجحة في السياقات المختلفة؟ في هذا اللقاء المهم الثري يجيب الشيخ أحمد عن الأسئلة المتعلقة بمعالم التربية الإصلاحية لهذه المجموعة، وعن كثير من الأسئلة والقضايا التي يحتاجها المربون والمصلحون في هذا الزمن. لقاء لا كاللقاءات، فأعطه حقه من الاهتمام وأمسك بالورقة والقلم مع المشاهدة. قبل الحديث عن هذه التجربة بشكل خاص وعن العناية الكبيرة التي أوليتها لمجموعة المصلحين، ما هو السياق الذي دفعكم للتفكير في العناية بالجيل الصاعد من الأصل؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العرض مباركا ونافعا. حقيقة الاشتغال بفكرة المستقبل والنظر إلى مشكلات الأمة باعتبار أنها تتطلب حلولا طويلة الأمد، هذه الفكرة يعني كانت مسيطرة علي ومهيمنة قبل البدء ببرامج الجيل الصاعد. ولا شك أن التفكير في قضية مستقبل الأمة أو الحلول المستقبلية هي بطبيعة الحال يعني من أهم تمثلاتها وتطبيقاتها أن تشتغل في الأجيال، أو أن تشتغل عموما في بناء الكوادر والشخصيات التي يمكن أن تؤثر في المستقبل، وذلك لأسباب كثيرة ربما الإنسان شرحها في كتاب بوصلة المصلح بشكل أكثر توسعا يعني. ولذلك حقيقة قبل ما أبدأ برامج الجيل الصاعد بسنة كاملة عملت برنامج آخر للشباب الجامعيين فما فوق، وكانت رؤية البرنامج التي كتبتها وطبعت يعني وكانت موضوعة في المركز هي إمداد الأجيال القادمة بالمصلحين الرواد، فهي من حيث أصل الفكرة موجودة، وهي طبعا مبنية على قراءة الواقع إنه هذا الواقع لن يثمر فيه الإصلاح الآني التي تتطلب فيه النتيجة الحالية المباشرة الآن، وإنما بالنظر إلى المشكلات وأسبابها وجذورها من الواضح أن المعالجة تتطلب تماسا مع هذه الجذور وإصلاحها وتغييرا في مستوى التأثير. فيمكن أن أقول أنه يعني هذا أصل الفكرة وأساسها. بعد ذلك نتيجة التغيرات الجديدة والحادثة المتعلقة بشرائح الأجيال الصاعدة المنتمية إلى البرامج العلمية الإلكترونية، نتيجة بعض التغيرات التي كنت ألاحظها متفرقة ثم بعد ذلك جمعت في رسالة واحدة سيأتي سياقها إن شاء الله، كأن الضوء المكثف سلط على فكرة الجيل الصاعد. ولكن طبعا مثل ما ذكرت لك كنت أنا ألاحظ ملاحظات شخصية أن والله في سمات جديدة في جيل صاعد ماشي دخل البرامج العلمية مهتم بالعلوم الإسلامية والعلوم الشرعية، ولكن بسمات جديدة مختلفة عن سمات طلاب العلم الذين نعرفهم في وقت النشأة. ما هي هذه السمات؟ إيش المتغيرات؟ إيش الكذا؟ ما كانت واضحة جدا بالنسبة لي، متفرقة يعني. طبعا أصلا ليش انتبهت لهذه القضية؟ لأنه هو من قبلها ببضع سنوات اللي هي كانت برامج كامل الصورة وبرامج مقاومة الإلحاد وما إلى ذلك، كانت هذه البرامج دائما فيها اتصال بقضية الواقع، واقع الشباب. ولذلك أنا يعني نقول هذه النقطة جوهرية ومحورية بالنسبة لي شخصيا في مختلف البرامج التي أقوم بها، يعني دائما في عين على الواقع، عين على الواقع، عين على الواقع. وهذه العين على الواقع ليست هي التي تنتج لي معالم المشروع، وإنما التي هي التي تجعلني أتخذ قرارات يعني نقول في قضية المعالجة، بينما معالم المعالجة تكون عين على الوحي. فيعني دائما في المشاريع أحاول أن واكب بين هذين، أو أنظر بهاتين العينين، أو بها يعني عين على الوحي، عين على الواقع، عين على الوحي، عين على الواقع. فقضية عين على الواقع هذه أساسية، ومن يفقدها ربما ينطلق من عين على الوحي أو من معالجة متصلة بالعلوم الإسلامية والشرعية حتى بعد ذلك، ولكنه لا يستطيع أن ينزلها على واقع صحيح. ولذلك تأتيك التعبيرات الكثيرة سواء من الأجيال الصاعدة خاصة أو من غيرها، اللي هي قضية أنه يعني مثلا إحنا نتعلم العلوم الشرعية بس ما نشعر أنها متصلة بواقعنا، يعني ما نشعر أنها تثمر مثلا ذكاء معينا يتعلق بحياتي اليومية، ما نشعر أنها تعطي عصمة معينة للفتن التي أمر بها في حياتي أنا. يعني يوجد مشكلات جديدة، يوجد تحديات جديدة حتى على مستوى الإصلاح بطبيعة الحال من باب أولى، أنه طيب أنا أخذت عن فضل الدعوة ومكانة الدعوة وقيمة الدعوة والإصلاح وما إلى ذلك، لكن من الذي يعني مس ولامس واقعي المرتبط بالإصلاح والدعوة والتحديات التي يمكن أن نواجهها والتي يواجهها العاملون والمصلحون في هذا الزمن؟ فلأجل ذلك من يقيم مشاريعه برامجه من الشق الشرعي أو الدعوي وحده دون الشق المرتبط بالواقع فهذا إشكال. وبعكس ذلك من يقيم مشاريعه بناء على سمات هذا الواقع فيحاول أن يكيف المشروع بحدود وحجم وقياس ومتطلبات هذا الواقع هذا إشكال. يعني ليش إشكال؟ لأنه يعني أنت تكون محكوما حتى فكريا وعلميا، وقد تقصقص بعض الأمور أو تزيد أو تنقص بناء فقط على هذا الواقع، بينما أنت الذي تحتاجه أن تدرك هذا الواقع إدراكا جيدا، ثم بعد ذلك تأتي بما هو أعلى من هذا الواقع وأشرف وأزكى. واضح الفكرة؟ اللي هو ما جاء به الوحي، فتأتي بهذا الوحي. وحتى لو لم يدرك الإنسان الذي في هذا الواقع أنه مثلا يحتاج إلى هذه الفقرة أو هذه النقطة، فأنت لإدراكك تلك المعنى تدرك أو تصل إلى نتيجة أنه لا يجب أن تنزل بهذه الطريقة. فين قضية أنك تكون صارما في قضايا لأنها ثوابت هناك في الوحي، بينما لو نظرت بعين المصلحة الواقع فقط لربما تساهلت فيها. وهذا يحصل في سياق تأذيف الناس وكذا والآخره، جيد. وبعكس ذلك يأتي شخص لأي شيء ورد في الوحي فيأخذه بنفس مستوى الصلابة بدون اعتبار الواقع. فهي هذه التي نحتاج إليها. فنقول يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قبل سنوات من برامج الجيل الصاعد كان هناك اهتمام كبير جدا بقضية الواقع، ما الذي يدور فيه، ما الذي يجري فيه، إيش نفسيات الناس، إيش أحوالهم، كيف كذا إلى آخره. وبناء على ذلك تمت هذه الملاحظة أنه في تغيرات في الجيل الجديد، إلى أن طبعا تعرف التسلسل المعروف اللي هي رسالة أخينا طلال التي يعني نستطيع أن نقول جمع فيها أهم المعالم. طبعا هو أشوف الرسالة هذه أنا أشدت بها كثيرا ووضعتها في مقدمة كتاب إلى الجيل الصاعد، لكن هذه الرسالة لو وصلت إلى شخص هو أصلا غير معتني بهذا الواقع وليس عنده بقية الأجزاء لربما لم تقع من نفسه الموقع الذي وقعت. يعني هي الرسالة قيمتها ليس في ذاتها فقط، وإنما الرسالة قيمتها كذلك بكونها هي آتية في سياق تصور معين أصلا. واضح الفكرة؟ يعني كأنه هو تجميع معين لتصورات متشتتة موجودة مسبقا وبعضها فيها إضافة، فهي أتت في موقع معين ومحدد من التصور الذهني. هذه نقطة مهمة جدا ربما أذكرها لأول مرة. يعني فأخونا طلال الله يجزي الخير أرسل هذه الرسالة وبين فيها أنه إحنا يعني جيل له سمات جديدة، ذكر قضايا فعلا تعتبر مختلفة، يعني فكرة موضوع الاكتئاب، كثرة تناول الحبوب النفسية مثلا شباب صغار، قضية الانشغال الشديد بموضوع يعني قضية الألعاب الإلكترونية وما إلى ذلك، وما يدخل في فلكها. طبعا هي معروفة من حيث هذا، لكن فين تكي، وين توصل، أين تصل، ما الذي يمكن أن تحدثه، وهذا كله يعني كان حقيقة تلك الرسالة لا شك بالنسبة لي في مشروع الجيل الصاعد كان لها دور كبير جدا. طبعا هذه الرسالة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، يعني الله سبحانه وتعالى أوقعها من نفسي موقعا حسنا، وقدرتها كذا من خلال قراءة الرسالة والتنبه لها أن التفاعل معها ينبغي أن يكون استثنائيا، لا ينبغي يعني لا يصلح أن يكون، يعني هو فيه سؤال، يعني هو سؤال المليون دولار، من أنا وما الذي ينبغي أن أكونه ونحو ذلك، سؤال الهوية وسؤال الغاية ونحو ذلك. فالفكرة أنه يعني تم التفاعل مع هذه القضية بصيغة مختلفة، مع هذا السؤال بصيغة مختلفة. إيش هي الصيغة المختلفة؟ والله تم الإجابة عن هذا السؤال بسلسلة، سلسلة مرئية. طبعا الحين سلسلة مألوفة لأنه صارت القضية عبارة عن سلاسل، لكن في ذاك الوقت وقت الجواب عن السؤال يعني موضوع السلاسل المرئية بالنسبة لي لم يكن هو المألوف.
ما هي الأقطاب الأساسية التي بني عليها مشروع الشيخ في برامجه عموما ومع مجموعة المصلحين خصوصا، وكيف يكون التجديد في المشاريع الإصلاحية؟
كنت أتحدث فيها يوم أمس مع بعض الشباب، وهي يعني ربما سيأتي الحديث عنها، لكن هنا مناسب أن أذكر شيئا منها أو إشارة مختصرة لها، وهي عموما تحتاج أصلا مجلسا منفصلا. كنت أحدث الشباب وأقول لهم يا جماعة الخير، إحنا المشروع المتعلق ببناء المصلحين وخاصة من الأجيال الصاعدة مبني على ثلاثة أقطاب: قطب الفكرة ويعني ملامحها والبصمة، طبعا سأتحدث عنها لاحقا، وقطب المواد والبرامج التعليمية، وقطب الحملة الذين يحملون هذه الفكرة وهذه العلوم. جيد، الحملة لا باعتبار أنه في ناس يتلقون، لأنه ما في برنامج إلا في ناس يتلقون، لكن لا باعتبار فكرة صناعة الحملة تحديدا. وقلت أيضا للشباب في المجلس، قلت شباب ترى أكثر أو خلنا نقول كثير من البرامج القائمة هي تعتني بالقطب الثاني، بالبرامج أكثر من العناية بقطب الفكرة أو بقطب الحملة، ولذلك نظل ندور في نفس الحلقة، نظل ندور في نفس الحلقة، يعني لا يحصل تجديد، لا يحصل ضخ شيء جديد لهذه الساحة المتعثرة أصلا، ساحة الأمة الإسلامية. بمعنى أنه أنت لا تستطيع أن تحدث حالة من خلنا نقول الإصلاح التجديدي في هذا الواقع المتكتل والمكثف إلا بأفكار جديدة، وهذه الأفكار الجديدة يجب أن تكون يعني مبنية على مرجعية الوحي وليست مبنية على فلسفة شخصية. والشيء الثاني، قضية المواد والبرامج، هذه الآن يعني كما قلت لك الأكثر يركز على هذا المنحة. طيب من أين يأتي بهذه المواد البرامج؟ الأغلب يعني لما تفتح مركز أو معهد أو شيء، من أين تأتي بالمواد المقررة؟ ها؟
من سبقه؟
أيوة، العادة أنك تدور في نفس الفلك. جيد؟ طيب هل الدوران في نفس الفلك إشكال؟ الجواب أن الدوران في نفس الفلك من جهة أو بقدر معين أو بمستوى معين هو أمر ضروري لا بد منه، ومن جهة أخرى هو إشكال حقيقي يعثر المسير، لأنه لما أنت تكتفي بمجموعة من المواد وتظل تنتج أجيالا منعزلة عن هذا الواقع غير فاعلة فيه، ولم تعطهم من الزهد ما يؤهلهم فعلا أن يكونوا مصلحين حقا قادرين على التأثير في هذا الواقع، فأنت وإن أفدتهم ببعض الأشياء إلا أنك في الحقيقة عطلتهم. أنت كنت تزعم وتدعي أنه نحن معهد لإعداد كذا ولا لتخريج كذا ولا لطلاب ولا العلماء اللي كذا ولا كذا، وهي في الأخير أنت أعطيتهم مجموعة من المواد التي هي معلومات خام. هذه المعلومات الخام من يصنع لها الإطار هو الذي يستطيع أن يوجه هؤلاء، ولذلك نحن نرى الآن التيارات والاتجاهات، كم نسبة المشتركات من حيث المعلومات لطلاب العلم بمختلف التوجهات في العالم الإسلامي؟ كثيرة جدا، صح ولا لا؟ خاصة من الذين ينتمون إلى نفس الخلفية التراثية، صح ولا لا؟ يعني كم نسبة المشترك، خلني مثلا بشكل واضح، كم نسبة المشتركات بين الاتجاهات السلفية من حيث المعلومات الشرعية التي يتلقونها؟ نسبة كبيرة، صح ولا لا؟ طيب كم نسبة الاختلاف المنهجي والتمثل الواقعي بين الاتجاهات السلفية؟ خلينا نقول كمثال هذا الآن، في اتجاهات أخرى مرجعت ممكن تصل القضية أيضا تقيم بنفس الطريق. كم نسبة الاختلافات بناء على ذلك؟ اختلافات كبيرة جدا. طيب هل الاختلافات هي بسبب المعلومات المتعلقة بأساس العلوم الشرعية التي تلقاها الجميع، أم بسبب الإطار الذي ينظر من خلاله إلى هذه المعلومات والذي يثمر في قضية كيفية تفعيلها؟ في قضية الإطار. طب الإطار ما هو هذا؟ الإطار هذا هو الفكرة التي نتحدث عنها، وهنا تأتي خطورة الأفكار مع كونها من حيث المحتوى والكم صغيرة. يعني لو تبغى نسردها كذا بسرعة ونقول لك إيش الأفكار اللي إحنا مركزين عليها كذا، ممكن نسردها كذا بخمس دقائق، وهي أصعب شيء أنها تطبق، لأنه هي يراد لها أن تكون حاكمة على آلاف المعلومات الجزئية المتفرقة. واضح الفكرة؟ أنا أقول لماذا هي الأخطر والأصعب، لأنه هي المطلوب منها أن تكون حاكمة لآلاف المعلومات المتفرقة.
ما هو أثر غياب التركيز على الفكرة؟ وما هو أثر غياب التركيز على صناعة الحملة؟
نعم، طبعا هو تتمة الكلام هو أنه هذه الأقطاب الثلاثة هي التي يسر الله أنه إحنا نطبقها في التجربة، ولذلك هي التجربة هي لا تقرأ باعتبار أنه كم خرجتم، ما شاء الله الإعلان حق البرامج انتشر، ما شاء الله في كثير سجلوا في البرامج، لا، وإنما ينبغي أن تقرأ على ضوء هذه المحاور الثلاثة. أما من حيث تأثير غياب هذه الفكرة، فكما قلت لك إن كان التركيز على مجرد المعلومات التي هي المواد التي هي كما قلنا في العادة إما أن تكون متلقاة من أنه مثلا هذا المعهد والله مثلا عمره 30 سنة خلاص في هذه المقررات، فيأتي جيل جديد يدرس نفس المواد مثلا، أو باعتبار التجربة الشخصية للمدرس في المعهد أو لمدير المعهد أنه هو طالب علم تكون بناء على مواد معينة فيأتي بالمواد التي درسها ليقررها. جيد؟ فين الإشكالية؟ طبعا الإشكالية في عدم التركيز على الفكرة، خلينا نقول مثل ما ذكرت قبل قليل، أنه أنت لا تنتبه لأنه هذه المعلومات الكثيرة تحتاج إلى إطار ناظم لها وتحتاج إلى استثمار. فإذا أنت ما كنت معتني بأفكار معينة، هذه الأفكار بطبيعتها هي اللي يعني شفت الأضواء اللي تسلط على الدجاج عشان تأكل كثير عشان تنتج البيض وعشان إيش الفكرة، هذه يعني أشبه ما يكون الأضواء، هذه هي الأفكار، هي لازم في شيء مسلط على هذه المواد حتى ينتج. لذلك فكرة العلم، الاستكثار من العلم بدون إطار يعني يزكي ويحيي، فالعلم يثقل الإنسان أكثر مما يعني خلينا نقول يجعله منطلقا متفاعلا مؤثرا ناصرا لهذا الدين. بالعكس يصير اللي ما عنده هذا الكم من العلم أسهل في أنه هو يؤدي ويقوم بأدوار من ذاك الذي عنده معلومات فقط بدون إطار. فهذه خطورة غياب الأفكار، أنه الأفكار تجعل العلم باهتا. واضح؟ طبعا وين المصيبة؟ لما تكون الأفكار غلط. فيعني بدل ما صار العلم محايدا، يعني فاهم الفكرة، أنه هي معلومات صحيحة لكنها يعني بس معلومات غير منتجة. لما نقول غير منتج نقصد الجهتين، إنتاج التزكوي الداخلي والإنتاج الإصلاحي. فنقول لما تكون الأفكار خاطئة، فبدل ما يكون العلم غير منتج فقط، فيصير العلم إيش؟ مضر، يصبح مضرا، يعني يصبح سلاحا عكسيا يحارب به الدين. نعم، يحارب به الدين إما على المستوى الفكري أو على أي مستوى آخر سياسي إلى آخره، لكن قد يحارب على المستوى الفكري. مثلا واحد عنده معلومات شرعية لكن عنده أفكار ما مثلا يزعم انها افكار تجديديه، وهذه الافكار التجديديه تكون متاثره بالثقافه الغربيه مثلا. فيجيك واحد له 15 سنه 20 سنه يطلب العلم الشرعي، واخر شيء ينكر السنه النبويه مثلا، بناء على انه السنه تحتوي على بعض المفاهيم التي لا تتناسب مع العصر والتي نشات من مدري الى اخر الكلام. فهي خطوره الافكار، الافكار تصنع الاطار، الاطار هو الذي يوجه المعلومات. فهنا تجي الخطوره. وين القيمه والميزه؟ القيمه والميزه لما تكون الافكار مستقاه من مرجعيه الوحي، ولما تكون مستقاه ليس من اي شيء من مرجعيه الوحي، وانما من مركزيات مرجعيه الوحي. وهذا اللي احنا جالسين نحاول نشتغل عليه، وبفضل الله يعني ان شاء الله انه احنا نكون حققنا فيه نتيجه جيده، اللي هي ايش؟ ان تاخذ من مرجعيه الوحي مركزيات هذه المرجعيه، فتنزل هذه المركزيات على آلاف المعلومات، فتنبعث هذه المعلومات بصاحبها نتيجة على هذه الأفكار المركزية. واضح الفكرة؟
قطب الفكرة فيه بعض الغموض بالنسبة للذي يريد أن يصنعها، فهل على من يصنعها أن يكون مفكرا، أم عليه أن يرجع إلى أحد، أم أن مجرد الرجوع لمرجعية الوحي كاف؟
بالنسبة للأفكار، من الذي يصنعها؟ ليس مطلوبا من كل مربي وكل صاحب مشروع دعوي أنه هو يصنع هذه الأفكار التي تصنع الإطار للمعلومات، وإنما المطلوب من نخب من المصلحين أن يقوموا باستخراج هذه الأفكار من مرجعية الوحي، ثم بعد ذلك المطلوب تعميم هذه الأفكار، وبالتالي يكون دور المصلح هو أن يأخذ هذه الأفكار التي تم استخراجها أصلا ويطبقها لتكون حاكمة على هذا. يعني مثلا مثال عملي، كتاب أو متن المنهاج من ميراث النبوة هو عبارة عن استخلاص لأدلة الكتاب والسنة على مجموعة من هذه الأفكار تحديدا التي تحدث عنها، الأفكار المركزية الكبرى التي من شأنها أنها إذا وجهت على المعلومات أو حتى على فطرة الإنسان المسلم أنها تحوله من كائن يعني خلينا نقول جامد غير متفاعل سلبي، إلى أن يكون إنسانا منطلقا فاعلا، وإلى أن يكون العلم الذي يتلقاه هاديا. واضح الفكرة؟ لأنه أرجع مرة ثانية أقول المقصود بالفاعلية هي على الجهتين، فاعلية الإيمانية التزكوية والفاعلية الإصلاحية الدعوية التأثيرية بمختلف الوسائل الإصلاحية. الخلاصة أنه ليس مطلوبا من الكل أن ينتج هذه الأفكار بطبيعة الحال، هذا أمر في غاية الصعوبة يعني. لذلك أنا يعني في بوصلة الكتاب بوصلة المصلح تكلمت عن قضية الثقافة المعيارية للمصلحين، يعني هذه النقطة ترى فيها جواب مباشر عن سؤالك، لأنه هي الفكرة المطلوب أن تنتقل هذه الأفكار لتكون ثقافة معيارية للمصلحين في هذا الزمن. ولما أقول المصلحين ما أقصد فقط في الجانب التربوي، إنما المصلحين عموما، يعني أصلا هذا أدعى لقوة الانتشار وسرعته، إنه يكون الانتشار للأفكار أكثر من المعلومات. فيعني أما بالنسبة لفكرة غياب الحملة، تأثير غياب الحملة، فهذه أيضا مشكلة كبيرة. غياب الحملة طبعا مثل ما ذكرت لك ليس المقصود بغياب الحملة غياب الطلاب، لأنه ما في شيء يقوم إنه بدون طلاب، لكن غياب الحملة المقصود به أن لا تكون فكرة تخريج المصلحين والحملة لهذا الدين هي فكرة يعني خلينا نقول مهيمنة ومسيطرة على ذهن العام المصلح أو المربي أو العالم أيا كان، أن ما تكون هذه الفكرة مسيطرة عليه بحيث يخدم هذه الفكرة في مختلف التفاصيل التي يقدمها لطلابه. فحين يكون المصلح أو القائد أو المربي أو أيا كان منشغلا بفكرة تخريج الحملة، فهذا معناه أنه لن يرضى لنفسه أن يكون دوره هو إيصال المعلومة، كما هو منتشر كثيرا يعني، والإنسان ربما شهدها في نفسه يعني، أحيانا أنت تحضر في سياقات أو في دروس أو في شيء فيكون دور من أمامك هو إيصال المعلومة وانتهينا النقطة، وأحيانا يتم الانبهار الشديد بمقدار سعة المعلومة عند هذا الملقي، أنه يا إلهي كيف يحفظ كل هذا؟ ثم يعيد عليك ما حفظ فيلقيه عليك. طيب هذا القدر ممتاز، جيد، ماشي، الله يجزيكم الخير، ممتاز، جميل، مهم أن يبقى هذا، تبقى هذه المعلومات، مو مهم يعني تكميل، لا مهم أساسا، تمام. لكن وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك إذا ما كانت فكرة أن ينتفع بهذه المعلومات ليحملها أناس ينطلقون بها ومن خلالها في زكاء أنفسهم أولا ثم في إصلاح غيرهم ثانيا؟ فهذا معناه أن الأثر محدود، وهذه المحدودية مشكلة. ولأجل ذلك الفكرة الصحيحة القوية مع معلومات قليلة أنفع ألف مرة بل آلاف المرات من معلومات كثيرة جدا مهما بلغ فيها حفظ الألفيات وغيرها، أنفع بكثير من معلومات كثيرة بدون أفكار قوية وصحيحة. يعني أفكار قوية صحيحة يحملها حملة أقوياء مع علم يسير أبلغ بكثير من معلومات كثيرة جدا تلقى على آلاف الطلاب وهكذا. واحنا شايفين تخريج كليات شرعية، تخريج كليات شرعية ومعاهد وآلاف وعشرات الآلاف وحفاظ وإلى آخره، ها؟ ما أكثر الأصحاب حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل، وفي النائبات قليل، وينهم في النائبات؟ وينهم في الأزمات؟ وينهم في حال الأمة؟ وينهم في كذا؟ قليل. وليس بالضرورة يوجه اللوم للجميع ولا حتى الأكثر، أحيانا هو هذا الذي تلقاه، يعني هو أخذ شهادة على أنه يعني درس مجموعة من المواد نقطة. فالقضية إذا ما كان مشغولا العامل والمصلح والعالم، إذا ما كان مشغولا بتخريج الحملة والمصلحين، فهذا إشكال كبير جدا جدا يؤدي إلى طبيعة أداء المعلومات. هذا يؤثر في طبيعة أداء المعلومات. يعني أنا مثلا خلينا لما ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان دوره هو مجرد تبليغ القرآن من حيث أنه يقرأ عليهم الآيات ونقطة، وإنما كان دور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مع المؤمنين الذين معه هو الحرص على تربيتهم وتزكيتهم وهدايتهم واستصلاحهم إلى أن يصلوا إلى درجة يرضى أنهم يكونون أنهم بالفعل هم حمل لهذا الدين كما نظر إليهم عليه الصلاة والسلام وسلامه في آخر يوم رآهم فيه في يوم وفاته، لما كشف الستر أو الستار من حجرته فرآهم وقد انتظموا خلف إمامهم وصلوا واستقاموا بعد مسيرة من العلم والبناء والعمل والجهاد والبذل وإلى آخره، فسر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كما قال أنس كدنا أن نفتتن من الفرح برؤيته صلى الله عليه وسلم، ثم أسدر استدار وتوفي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم. هذا القدر يؤثر طبعا، فكرة أن تكون مشغولة من حملة يؤثر، أنه طيب هذا الذي تلقى المعلومات هل تزكى بها ولا لا، هذه الإشكالات التي تحدث منه وقد تلقى هذه المعلومات، من الذي يعالجها ويصلحها؟ لابد أن أعالجها وأصلحها. وبالتالي تصبح مسيرة المصلح مع طلابه أو العالم مع طلابه تصبح مسيرته مسيرة فيها تقديم المعلومات وفيها المعالجة من خلالها. فالمعلومة تقدم ويعالج من تلقى هذه المعلومة حين يخطئ، يقوم، يفعل، يكلف بأشياء تكون عبارة عن تطبيق عملي لما تلقاه ولما تعلمه ولما تعلمه. فهذه هذا تأثير فكرة غياب أو معنى غياب الحملة. لذلك نرجع مرة أخرى سريعا، ترى صناعة حملة هذا الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية يصدق عليه الوصف الذي ذكرت. طبعا احنا ما نعبر عنها بأفكار، بس احنا أفكار تعبير اصطلاحي الآن، يعني هي بالتعبير الاصطلاحي أفكار قوية محية ومزلزلة مع حملة أقوياء وعلم من حيث المعلومات قليل كان. تعرف التشريعات كلها نزلت بعد ذلك، لكن في مكة، في مكة كانت القضايا التي نزلت من حيث المفردات المعلومات هي قضايا محددة، ولكنها أنتجت صلابة وقوة وثباتا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد من استشهد منهم، هاجر من هاجر منهم، كان يساوم على دينه ولا يرجع، ثبات عظيم، ثبات كبير جدا. والقضية ما هي كانت؟ كانت مبادئ واضحة وقوية في القرآن المكي، قضايا كبرى، حمل أقوياء حملوا هذه الفكرة بوضوحها بقوتها، أو خلينا نقول المبدأ أو القضية الكبرى بوضوحها ومعناها، ثم بعد ذلك أثمرت النتيجة في غايتها. وبالمناسبة يعني هذا الذي ينبغي أن نصنع أولا، لكن أنا برأيي أنه إذا صنعت المعلومات أولا قد تكون مشكلة، حين هذا شيء آخر، هذا بالترتيب. اي يعني انا عندي اشكال حتى يعني بعدين لما نجد التجربه، يعني احنا لما حنتكلم عن التجربه ان شاء الله، انه ترى حنقول في مجموعه من الجيل الصاعد تربوا بعدين صاروا هم معلمين ومربين. قريبا قبل اسبوعين ربما او اسبوع او شيء، كنت تكلمت معهم مع الشباب في قضيه اهميه التركيز على الافكار المحيه والافكار المركزيه، وربما يتذكرون جيدا هذا الكلام، وانه احيانا قد يقع الانسان منهم من الشباب في أيضا في فخ قضية المعلومة إذا ما انتبه بشكل جيد، اللي هي فكرة أنه يعني خلينا نعطي معلومات للجيل الصاعد ويأخذوا، فهمت الفكرة، أكثر من التركيز على الفكرة نفسها. وأنا برأيي أن الترتيب ينبغي أن يكون أولا في الفكرة، أول ما يبدأ به في الفكرة، يعني التركيز على مجموعة من القضايا المركزية الكلية الكبرى والدوران في فلكها، ومحاولة تثبيت هذه القضايا بأكبر قدر من الوسائل والتأكيدات والمؤكدات وما إلى ذلك، ليتمثلها مجموعة من الحملة. لما تخلص من هذه الاثنين كأساسات، خذ راحتك في المعلومات. اللي جالس يصير الآن العكس، معلومات أول شيء، مخارج الحروف والتجويد والمدري إيش وإبلاء ملي معلومات معلومات معلومات، يلا بعدين نروح للفقه، بعدين نروح للعقيدة، بعدين نروح لكذا، معلومات 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 معلومات، ليه ما يخلص؟ بعدين يقول له يعني ولا تنسى العمل، لا تنسى، توصية ممكن مع الشهادة أو شيء، إنه لا تنسى إنك تكون يعني داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أو شيء. طبعا ليس بالضرورة بهذا الاختصار، أحيانا حتى ما في الوصية هذه، وأحيانا تكون في هذه الوصية مجملة، وأحيانا يكون في قدر الاهتمام أكثر، بقدر الاهتمام يكون الثمر. لكن أنا أقول يا جماعة الخير، من ناحية الترتيب العكس، أول شيء تجي للقضايا الكبرى وتثبتها وترسخها، وهذه أنا يعني نقول رسالة مباشرة لأي أحد يعمل في هذا المجال، ترى مو بس المجال التربوي المباشر، أي أحد يعمل في مجال تخريج مصلحين، أول شيء الفكرة تبنى وتحكم وتؤسس ويقتنع بها وتكون واضحة ومبرهنة ومتصلة بالكتاب والسنة بشكل واضح جيد، وينتبه لمن الذي يحمل هذه الفكرة، ويسعى لمحنا نقول من الذي يحمل، احنا قلنا نبنى أساسات صح في الفكرة والحملة، إيش الأساسات اللي في الحملة تبنى؟ أساسات، من أهم الأساسات، من أهمها على الإطلاق، الأساسات اللي تبنى في الحملة أن يجعل محلهم محل التلقي صالحا. شفت لما تيجي تروح البر ولا طلعة ولا الحديقة ولا أيا كان، ها أول شيء قبل ما تجلس، قبل ما تسوي أي شيء، إيش تسوي؟ تنظف المكان إذا فيه شوائب ولا فيه أشواك ولا فيه شيء، بعدين تجلس. نفس الشيء، كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تبغى أكثر أوضح من كذا؟ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تسمع الحديث هذا ولسان حال الكثير، أو خلنا نقول الواقع العملي، ما في، الكل يلا، الكل يدخل ويحفظ وبعدين يأخذ قراءات وبعدين يأخذ علوم. يا حبيبي، أولا يصلح هذا المحل الذي يتلقى هذه المعلومات، محل صالح زكي، تزال منه هذه الأمراض. سبحان الله، النفس البشرية هذه عجيبة، يعني فعلا أحيانا إنسان يدخل إلى العلم بأمراض يكون عنوانه الأساسي أثناء التلقي، عنوانه الأساسي الحسد، لسه ما صار عالم، حسد حسد حسد، وهذا موجود نشوفه حتى في طلاب صغار، هو جاي من بيئة غرس فيه معنى الحسد، بيت فلان إيش عندهم، جيراننا إيش عندهم، ولد عمك إيش عنده، فلان إيش عنده، فلان إيش عنده، فلان إيش عنده، جيت أنت في مركز ولا في معهد نفس الشيء، حفظ أكثر مني، خلص قبلي، يسمع أحسن مني، صوته أحسن مني، ما أدري إيش، الأستاذ قال له ما شاء الله عليك وما قال لي ما شاء الله علي، قال له نفس الشيء. هذا إيش يستفيد هذا؟ طيب يأخذ معلومات معلومات معلومات، بكرة هو متى تقر عينه هذا؟ إذا أخذ المركز الأول وكرم أمام الجميع كذا تقر عينه، صح ولا لا يا جماعة؟ كذا تقر عينه، لأنه هو خلاص هو يعني، أنا ما أقول لك أنه هو لم يطلب العلم إلا ليكرم، لكن هذا المعنى ملح ومزاحم داخل نفسه، مزاحم للمعنى. طيب إيش الفائدة؟ نرجع في نفس الحلقة المغلقة هذه، يا أخي أنت مربي أو مصلح أو قائد، أول شيء تبدأ من جهة الحملة في تنظيف المحل، نظف المحل من الأشواك من الوسخ. أحيانا بعض النفوس ترى أشبه ما تكون بمجمع الزبائل، مجمع الوسخ، والله يعني النفوس أحيانا تكون سقيمة، أحيانا لو عندك كشاف معنوي تشير به إلى الصدر، غابات سوداء محترقة دخان كلها وحرائق ولهيب وحال حال ما يصلحها شيء. يعني هذه الغابة المحترقة بهذه الطريقة ما يصلحها أنك أنت تضع فيها بعض الزهور والورود. وتعرف السؤال المعروف أنه التسبيح ولا الاستغفار، وقال الثوب المتسخ لابد أن ينظف، ومن الكلام. فالشاهد أنه أي مشروع إصلاحي خاصة مع الجيل الصاعد أو مع غيرهم، لكن مع الجيل الصاعد يعني تظهر بشكل أكبر، التركيز على هذين المعنيين، الفكرة المبدأ. إيش يعني مثلا الفكرة المبدأ؟ والله مثلا فكرة أو مركزية الاهتداء بالعلم، هذا الآن مركز، هذه فكرة كبرى، الاهتداء بالعلم، أنا أتعلم لأهتدي، هذه فكرة، هذه فكرة ميزتها أنها تحكم كل العلم الذي تأخذه. مركزية التزكية، العمل لهذا الدين، التناصر بين المؤمنين، الحمل قضايا، هم قضايا الأمة الإسلامية، الانطلاق من مرجعية الوحي وتعظيمها وتقديمها، وهكذا أفكار كثيرة جدا، يعني إنسان ربما شرحها كثيرا. ومثل ما ذكرت لك هي أشبه ما يكون يعني إنها منتظمة في كتاب المنهاج من ميراث النبوة، اللي هي الأبواب، نفس هذه الأبواب، وأيضا في بوصلة المصلح ربما ذكرتها بشكل شيء من التفصيل فيها، ومستقل ومستكثر بحسبه، لأنه أحيانا تحتاج تبسط هذه الأفكار لما يكون السياق تعليمي معين، أحيانا تجمل هذه الأفكار وهكذا. بس هذه مبادئ كبرى تغرس طبعا قبل ذلك ومعه وإلى آخره، وما يجمل في اسم الإيمان، الإيمان اللي هي إحنا نسميها مركزية التزكية، يعني هي تدخل في قضية، يعني أول ما يدخل فيها العلم بالله وإلى آخره، هذه يعني خلينا نقول محور ومركز، وهي من حيث الأولوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وفي حديث ابن عمر نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، ثم صار أحدكم يؤتى القرآن كما كان يؤتى أحدنا الإيمان.
أليس دور التربية مناطا بالشباب المربين في المحاضن، وليس للمشايخ الذين أصبح لهم دور أكبر كتأليف الكتب وإدارة البرامج التي فيها أعداد كبيرة من الطلاب والأعمال التي تكون على مستوى الأمة؟
طيب، هو بطبيعة الحال قضية إنتاج العناية بتطبيق هذه الأفكار هو ليس خاصا بالسياقات التربوية، وليس خاصا بالمربين في دورهم المباشر مع المتربين، وإنما هو دور ينبغي أن يقوم به كل من كان للمتقين إماما، ولو كان في أبواب محدودة أو في نطاقات محدودة، بكل ما يمكن أن يدخل تحت معنى الإمامة هو القدوة. ومن أولاها بلا شك ليس السياق التربوي الخاص فقط، وإنما الإمامة العامة بالعلم اللي هو دور العلماء. ولذلك حين يتخلى العلماء عن هذا الدور فإن النقص الذي سيحصل في الأمة هو نقص حتمي، نقص حتمي. وإشكالية يعني إشكالية وقعت في العقود الماضية اللي هي فكرة أن هناك سياق تربوي أو دعوي أو إصلاحي وسياق شرعي علمي، هذه إشكالية كبرى، إشكالية كبرى، لأنه تذهب أنت إلى سياق العلمي تأخذ المعلومات فقط، وربما تأخذ بعض الأطر وبعض الأفكار. وأحيانا تأخذ حتى الأطر هذه تأخذها تحت مسمى المعلومة، واضح؟ فهذه إشكالية كبرى. ولذلك صرنا نعيش نتيجة مع الأسف أن كثيرا ممن يتخرج من هذه السياقات الشرعية المفردة، لنقل كثيرا إن كثيرا منهم صار الأصل فيهم هو عدم التفاعل الصحيح، أو عدم التفاعل أصلا مع قضايا الأمة ومشكلاتها، وهذه إشكالية كبرى جدا. ولذلك هذا الدور ليس خاصا بالمربين، بل أصلا من صور التجديد الذي نحتاجه اليوم هو إعادة الدمج بين المسارين. وبالمناسبة هو واحد من الأمور التي يعني أود ذكرها أصلا في التجربة، هي أنه يعني نعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى سلكنا طريقا جديدا في الجمع بين الأمرين. نرجع مرة أخرى فنقول أنه من أهم معالم التجربة الجمع بين الأقطاب الثلاثة، والتي ستنتج بطبيعة الحال بعد ذلك الجمع بين السياق الشرعي وبين السياقات الفاعلة الأخرى، سواء كانت دعوية أو تربوية أو أيا كان. فهي الجمع بين الأقطاب الثلاثة، بين قطب الفكرة وقطب العلم وقطب الحملة. هنا لما أقول لك إحنا جمعنا بين المسارين، هنا أنا أعبر عنها بطريقة أخرى. هناك الأقطاب الثلاثة، هنا الأركان الأربعة. عندنا أركان أربعة دائما أحرص على أن تبنى في جميع المتلقين، وبطبيعة الحال لن تبنى بنفس النسبة ولا بنفس الدرجة. ما هي هذه الأركان الأربعة؟ هذه الأركان الأربعة هي الإيمان، العلم، الوعي، المنهج الإصلاحي. الإيمان، العلم، الوعي، المنهج الإصلاحي، هذه الأمور الأربعة هي المتعلقة بالنقطة التي ذكرت، اللي هي إيش؟ الجمع بين السياق الشرعي وبين السياق الإصلاحي أو التربة وأيا كان، حتى ما نقع في نفس المشكلة كانت موجودة قبل من عقود، أنه عندنا قسمان من السياقات. يا تروح قسم شرعي خلاص تقفل الباب إلا من رحم الله وإن شاء الله ليس قلة، أو تروح القسم الثاني اللي هو سياقات متصلة بالواقع فلا تكون لك علاقة حقيقية ومتينة بالعلم الشرعي إلا من رحم الله وإن شاء الله أنه ما هو قليل. فليش ما تدمج بين القضية؟ ليش ما يدمج بين القضيتين؟ لماذا وكأنه حرام، وكأنه حرام على كثير ممن يطلب العلم الشرعي المحض أن يدرس الفكر وأن يعرف الواقع الإصلاحي وأن يكون له قدرة مباشرة على تنفيذ الأعمال الإصلاحية، أن يكون له قدرة على إدارة البرامج والكذا وإلى آخره، ويعرف يتفاعل مع الناس وإلى آخره؟ ولماذا بالعكس وكأن الذي نشأ في مثل هذه السياقات اللي فيها دعوة وتفاعل وإصلاح وعمل دائما يشكو أين العلماء وأين المرجعية وأين المشايخ وأين الكذا؟ لأنه هذا السياق أصلا يعني الذي يتكون فيه في الغالب لن يصل إلى درجة عالية في العلم الشرعي. أين العقدة في الموضوع؟ ليش في عقدة بهذه الطريقة؟ ليش في عقدة في عدم الجمع بين الأمرين؟ فالجمع بين الأمرين يتمثل في هذه الأركان الأربعة: الإيمان، العلم الشرعي طبعا، الوعي، المنهج الإصلاحي. وهذه الأمور الأربعة اللي احنا حاولنا انها تكون منتظمة للمحتوى وللمواد. طبعا الإيمان المقصود به في الكلام السابق التزكية بشقيها، تنظيف المكان اللي تكلمنا عنه بأن يكون المحل صالح لتلقي العلم ولتلقي الدعوة والإصلاح، وزيادة الإيمان من حيث العلم بالله وما يتعلق بأعمال القلوب وما إلى ذلك والسلوك كله. وبطبيعة الحال يدخل هنا بصورة مركزية وأساسية العلاقة بالقرآن. يعني لو قلت ما أهم مادة في ركن الإيمان، أقول لك هي مادة القرآن الكريم، لا باعتبار حفظها فقط، وإنما باعتبار أن يكون القرآن مركزا في تكوين الشاب المسلم من جهة الهداية والاستنارة خلنا نقول صناعة تصورات الإنسان. ولما تأتي للعلم مقصود العلم الشرعي، والعلم الشرعي عاد الكلام فيه كثير من حيث ما الذي يدخل فيه المنهجية. وهذه المساحة تحديدا أنا برأيي هي مساحة، هي أسهل المساحات وإن كانت أطولها زمنا، أكثر مساحة من الأربعة أو من أركان الأربعة تأخذ زمنا هي العلم، وهي أسهل المساحات. نعم، مناهج معروفة، مساحة الاجتهاد فيها مقبولة طالما طبعا بالضوابط المعروفة يعني. لكن في الأخير أخذت هذا المتن ولا هذا المتن، هذا الشرح ولا هذا الشرح، ترى الأمر واسع. ومن حيث الزمن تتطلب زمنا لأنه كثرة العلوم التي فيها وكثرة وتعدد المستويات. أنت تدرس الحديث، داخل الحديث عندك علوم، أو داخل السنة عندك علوم، وتأخذها بتدرج معين، وهكذا في العلوم القرآن، وهكذا في الفقه، وهكذا في العقيدة، وهكذا في أصول الفقه، وهكذا في كذا قضية إيش باقين اللغة العربية وما يتعلق بها. فيعني المحتوى فيها واسع. بعدين ننتقل إلى الوعي. الانتقال طبعا ليس زمانيا، وإنما الوعي يدخل فيه هنا، الوعي بكل ما يؤثر في هذا الواقع الذي نعيش فيه. الوعي الفكري، إيش هي الأفكار المؤثرة، الاتجاهات الفكرية، قضية العلمنة والمدري إيش، التاريخ الفكري والآخري. الوعي السياسي، الوعي بأدوات التأثير الموجودة في الواقع، الوعي بالأعداء الذين يؤثرون على أمة الإسلام وعلى أبناء المسلمين على مر التاريخ الحديث، ما هي أدواتهم، ما هي فكرة فهم التاريخ أصلا. الحديث هو جزء أساسي من الوعي. الوعي بسياقاتك الدعوية والإسلامية والتجارب الإصلاحية التي تمت خلال قرن من الزمان، ما هي هذه السياقات، ما تمثلاتها، إيش اللي ما الذي أصابوا فيه، ما الذي أخطأوا فيه، هذا كله داخل تحت كلمة الوعي. والمنهج الإصلاحي أنا أشبهه يعني بالحقيبة التي يحملها المسافر القديم، يحملها مع العصا ليسافر. ما الذي داخل تحت هذه الحقيبة الذي يدخل داخلها؟ إذا فتحتها تجد الماء والتمر، وربما تجد بعض الأدوات، أشياء للحماية، أشياء للاستعمال، أشياء كذا إلى آخره، أشياء مختلفة. هذا المنهج الإصلاحي أشمل يكون بالإطار الجامع الذي تجمع فيه الإيمان، هذه الثلاثة السابقة، الإيمان والعلم والوعي، وتنطلق بها في سفرك الإصلاحي. أو لنقل يعني إذا يعني بتعبير آخر، إذا ممكن شخص ما يسمي الإصلاح يسميها العمل. العمل بشقيه، اللي هو العمل الذاتي والعمل المتعدي المرتبط بالإصلاح. فهي الإيمان، العلم، الوعي، العمل، أو الإيمان، العلم، الوعي، الإصلاح، باعتبار الإصلاح أحد شقي العمل الأساسي. هذه الأمور الأربعة هي التي يعني تمت محاولة تطبيقها، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني أرجو أن تكون المحاولة قد نجحت ولو بقدر لا بأس به منها، مع شباب الجيل الصاعد، المجموعة التي نتحدث عنها تحديدا في هذا المقام، والتي اصطلح على تسميتها بمجموعة المصلحين.
هل كنتم في بداية المحضن مستحضرين لهذه المظلات والأفكار؟
طبعا هذه الأمور، الأقطاب الثلاثة والأركان الأربعة التي تكلمت عنها، بطبيعة الحال أيضا لم تكن مستحضرة ومتصورة عندي بهذا الوضوح والشمولية والتكامل في بداية الانطلاقة، وإنما كان متصور منها أشياء، أجزاء. مثلا في قضية مثلا الوعي، أنا أول مادة بدأت معها أو بها مع مجموعة المصلحين هذه، اللي هي مرة أخرى هي مجموعة المصلحين، هي أول مجموعة نخبوية من الجيل الصاعد. سياق باختصار شديد، قل هذه المجموعة هي أول مجموعة نخبوية انتخبت من برامج الجيل الصاعد التي كانت موجودة، ويعني انتخابها كان قريبا من وقت البداية، يعني بعد ربما 4 أشهر أو 5 أشهر ونحو ذلك. فأول مادة بدأتها معهم بعد الانتخاب كانت مادة التاريخ الحديث، ابتداء من وقت نابليون إلى العام الذي كنا فيه. نعم، أيضا ليست القضية، لم تكن القضية كانت يعني هي عبارة عن أحداث فقط، وإنما كانت يعني عرضا ممنهجا، هذه الأحداث ما تأثيراتها، أهم المحطات، لماذا وصلنا إلى هنا، ما الواقع الذي نعيش فيه، إيش أهم الأحداث اللي صارت، سواء من جهة الحروب التي حصلت في القرن الماضي، أو من جهة حتى السياقات، ما هي الصحوة، من هم رموزها، إيش تأثيراتها، إيش الكذا، التاريخ الفكري، الاستعمار، الاستشراق، الكذا إلى آخره. هذه أخذناها في 7 مجالس، وكانت في أماكن متنقلة، يعني كنا نتنقل مرة في الحديقة، مرة في المترو، مرة في كذا، كنا نأخذ. لكن هذه أول مادة ابتدأت معهم فيها، بطبيعة الحال ليست أول مادة وجهت لهم، لأن هم كانوا في البرنامج العام. البرنامج العام كانت فيه مواد مختلفة، من أهمها كان في تلك المرحلة السيرة النبوية. فالبداية لم تكن بهذا التصور الشمولي، يعني أستطيع أن أرتب لك أنه أنا عندي هذه الأمور الأربعة من أول يوم، لكن كان من أول يوم واضحة فكرة المستقبل، واضحة فكرة قطب الحملة، جيد، واضحة فكرة أنه هذا المسار العلمي الذي سيأخذ، اللي هو القطب الثاني، سيكون محكوما بأفكار. لو قلت لي ما هي الأفكار بمجموعها، أقول لك لم تكن واضحة تماما، لكن مثلا كان واحد من هذه الأفكار هو أن ما يكون العلم منحصرا في أبواب معينة من العلوم الشرعية، وإنما يجب أن يضم إليه العلم المرتبط بالواقع، والعلم المرتبط بالأفكار، والعلم المرتبط بالوقاية من الإشكالات الموجودة في تلك المرحلة. فهذه واحدة من الأفكار الأساسية اللي كانت مسيطرة عليه في بداية الانطلاق، بحيث أنه طبيعة العلم الذي يتلقى بالنسبة لهم تكون متوازنة ما بين العلوم الشرعية وما بين العلوم لا ليست العلوم العصرية، ليست العلوم التخصصية، لا، وإنما حتى هي أصلا علوم بعضها هي أساس في العلوم الشرعية، لكن مع الأسف تخرج من الخارج، زي التزكية مثلا. يعني مثلا في طريق التلقي المشهور في طلب العلم، يعني سلم، ما في سلم في التزكية، ما في سلم في البناء التزكوي. يعني أنت تدرس العقيدة والحديث والفقه والكذا وإلى آخره، لكن لا تدرس مواد تزكوية، صح ولا لا؟ المواد التزكوية أنت ممكن تدرسها، يعني مو تدرسها، قراءة يعني، لا قراءة، ممكن تقرأ يعني تبرعا من عندك، أو وصية من بحسب اهتمام، وأحيانا لا يكون الشيخ الذي يدرسك مهتما بالتزكية فيشير بعض الإشارات، ينبه لبعض التنبيهات. فمثلا كانت فكرة أنه لا، قضية التزكية، لذلك من أوائل يعني خلنا نقول خلال سنة بالضبط من بداية البرنامج النخبوي، السنة الأولى كانت نسبة المجالس التزكوية مع الشباب ربما تكون هي الأعلى. يعني لو قلت التزكية أو مجالس الوعي بالواقع، أقول لك هذه أو تلك، لا أتذكر الآن جيدا، لكن ربما تكون التزكية أكثر، وهي التي انعكست على أسئلة الشباب كثيرا، خاصة في تلك المرحلة في البدايات. يعني كانت أكثر أو كثير من الأسئلة هي قضية يعني كيف نحقق حلاوة الإيمان، كيف قضية الشوق إلى الله، قضية إلى آخره من هذه الموضوعات ونحوها. يعني فهذه مثلا من الأشياء التي كانت واضحة في البداية، لكن الأفكار بتفصيلها وكذا لم تنضج عندي وتتضح إلا بعد تقريبا سنة من البداية. سنة تقريبا من البداية بدأت أنا أكتبها، يعني بدأت أكتبها بصيغة واعية، إنه ما هي، إحنا كنا نسميها حتى البصمة، يعني ما هي ملامح هذه البصمة الفكرية لهذه التنشئة ولهذا العمل المتعلق بالشباب. فوالله كتبت مجموعة يعني محددة من الأفكار الواضحة.
كيف كان أثر الدخول بمواد ثقيلة وجديدة على هذه المجموعة؟
طبعا فكرة أنك تبدأ بمواد جديدة وبتجربة جديدة مع الشباب، يعني أنا نشأت في تجربة تربوية، وفي نفس الوقت جمعت بينها وبين السياق التنشئة الشرعية. يعني أنا كنت يعني خلينا نقول أطلب العلم في تلقي عن المشايخ والعلماء لمدة طويلة، يعني قرابة 5، يعني في البدايات كانت 5 سنوات كمرحلة، كانت مليئة جدا بالطلب والتلقي خارجة عن السياق التربوي. يعني كان هو عبارة عن اجتهاد شخصي في حضور مجالس العلم والعلماء والمجالس الشرعية المحضة. وفي نفس الوقت نشأت في الفكرة التربوية، الرحلات والبرامج والدعوة والاهتمام بالقضايا الأمة وما إلى ذلك. وهذا أكيد النشأة لها تأثير بعد ذلك في العمل يعني. لكن لما فتحت المحضن التربوي وبدأت أدرس فيه، ما أعدت تقديم نفس المواد التي درستها، وإنما يعني حاولت إنتاج مواد جديدة. هذه المواد الجديدة، وبطبيعة الحال في أشياء ثابتة يعني، وهذه المواد الجديدة لا شك أنها هي تجربة جديدة، فبالتالي يعني قابلة أنك تنتبه إيش الزيادة فيها أو النقص أو الصعوبة أو كذا. الحمد لله رب العالمين، بما أنه السياق كان سياق صحبة ولم يكن سياق تدريس جامد، فكان سياق الصحبة هذا مع الشباب مع الطلاب، كان في وقتها أعمارهم 16 سنة تقريبا 17، سياق الصحبة هذا كان يكسر صعوبة المواد، فاهم الفكرة؟ يعني قضية أنه هو فيه ترى تفاعل ونقاش، والتفاعل والنقاش مفتوح يعني، ليس محكوما بسلطة قاسمة لفكرة السؤال أو لا، بالعكس. وأصلا طبيعته يعني احنا نمشي ناخذ الدرس، واحنا جالسين في حديقة أو شيء، في رحلة في كذا، فأحيانا يعني أصلا هي المادة أنه يعني جزء كبير من المادة أحيانا يكون أنه إيش رأيكم شباب، طب هذا الموضوع، طب كذا. فهذا الطبيعة في التلقي والإلقاء، وإن كانت المادة ثقيلة في ذاتها، إلا أن هذا الأسلوب يكسر شيئا من هذه الصعوبة. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني المجموعة كلها تقريبا كانت تسير بمستوى متقارب من الفهم. نعم قد تلاحظ اختلاف مستويات، قد يكون يعني قلة عندهم إشكال في بعض القضايا، لكن في الجملة كانت المسيرة جيدة وطيبة. ومباشرة يعني بعد مدة لا تتجاوز السنة قفز المستوى في الحديث، قفز المستوى في النقاش، قفز المستوى في طبيعة تناول القضايا إلى 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 مستويات مختلفة. بالمناسبة احنا كنا نجلس جلسات ليست عبارة عن درس، لا، احنا نجلس جلسات بين قوسين حبية. هذه الجلسات الحبية ما تكون فاضية يعني، ما تكون الجلسة الحبية هي عبارة عن ايش لونك المفضل وايش اكلتك المفضلة، هي كانت عبارة عن انه ها ايش صاير شبكات التواصل، ايش كذا، طيب مين هذا، طب هذه الحسابات، طب كذا، ايش اللي صاير هنا، ايش اللي كذا، يعني عبارة عن خلينا نقول سواليف مفيدة مثرية وفيها إضاءات منهجية. هم يمكن يتذكروا الشباب لما كنت أتكلم، أو هم كانوا مستوعبين جيدا أنه لما كانت يقدم تفاعل معين مع الواقع، كان فيه أدوات منهجية لكيفية التفاعل مع هذا الواقع. هذا أظن يعني متذكر جيدا في تلك السنوات الأولى، أنه لم تكن القضية في الإجابات، وإنما في كيف كان يجاب عن السؤال. والشباب كانوا يسألون عن كل شيء، عن قضايا الواقع بمختلفها، وكان الجواب أيضا مفتوحا يعني في كل شيء أبدا يعني. الشباب تكلمنا عن كل شيء، إيش في أشياء كانت يمكن أن تشغل ذهن الشاب على المستوى السلوكي أو على المستوى الإصلاحي، على المستوى وعي بالواقع، على أي مستوى من مستويات الواقع، كله كان يطرح. وكان الجو محفوفا بالأخوة والمحبة والتربية والتزكية والمنهج، إنه كل شيء يجاب عنه يجاب بطريقة منهجية. يعني يتذكر الشباب إنه قل ما يكون، ربما لم يكن أصلا، ربما، وإذا كان فهو شيء بسيط جدا جدا جدا، إنه يسأل أحد سؤال فيتي جواب مباشر ومختصر. يعني يجي السؤال بعدين نقول طيب عشان إحنا نجاوب عن هذا السؤال لازم احنا نشوف ايش قصة هذا السؤال، ايش قصة القضية، وناخذ الروح. حتى يتذكر الشباب في بداية البرنامج كان في واحد سأل انه ايش الفرق بين هذا التوجه وهذا التوجه وهذا التوجه، لتوجهات موجودة في الواقع فيها اختلافات فكرية ويعني تيارية. فيتذكر الشباب كم كان الجواب، يمكن اخذ 7 ساعات او 8 ساعات تقريبا. ايه فعليا هو يعني كان عدة ساعات الجواب عن هذا السؤال، هذول إيش قصتهم، إيش تاريخهم، إيش كذا، هذا إيش. لم يكن الجواب إنه هذول صح وهذول غلط. فهو ليش هذول صح وهذول غلط؟ لأن هو سمع مني جواب إنه هذول صح وهذول غلط، ليش صح وغلط؟ لأنه هذا صح 1 2 3 طب أنت متأكد كذا؟ ما في يعني هذا أقصد سائر كثير. ولذلك تجد الآن خاصة مع شبكات التواصل جرأة شباب صغار يجي يتجرأ على واحد أصلا بعمر أبوه أولا، والشيء الثاني أعلم منه ومن اللي علمه، والشيء الثالث كذا كذا، ويجي يعترض اعتراضات يعني بغاية الجرأة، إما يا مبتدع يا مدري إيش أصلا أنت كذا، أصلا أنتم لا تهتمون بالدين والعقيدة ومدري إيش، وشيء إيش دراك عن العقيدة، إيش عرفك بالكذا، ما يعرف. هو بس الفكرة إنه أخذ معلومات جاهزة، هذا غلط وهذا كذا 1 2 3. لا، فكرة إنك تفهم القضية تفهم كذا، ثم بعد ذلك كله بعد ذلك كله يحكم إطار هذا العرض المعلوماتي بتوصيات. طيب إيش الموقف؟ فهمت أنت الآن؟ طب هذا العرض فيه صح وغلط، ترى هذا كذا وهذا غلط، هذا كذا وهذا صح. إيش الموقف؟ إيش نسوي؟ نضاربهم ولا نكون أخوان وأصحاب ولا إيش نعمل؟ هذا كله كان يقدم بحيث أنه يخرج الإنسان وهو مرتاح ومطمئن وفاهم القصة بما فيها، وهذا يعطي للإنسان سبحان الله يعطيه قدرا من النضج المبكر وقدرا من الحكمة والسكينة تجدها في من أخذ العلم بشموليته. بينما بعكس ذلك المعلومات الجاهزة السريعة خاصة اللي فيها اختزال لكثير من القضايا تعطي الإنسان جرأة واندفاعا وقلة أدب أحيانا، بحيث أنه هو يعني خلاص يختزل، وطبعا اختزال للواقع ويعني خلينا نقول متطلباته بصورة مخلة جدا جدا.
يتضح من كلامكم عن هذه المجموعة أنها كانت تأخذ وقتا طويلا، فكم كانت العناية بها تأخذ من وقتكم في السنوات الأولى؟
من بداية البرنامج النخبوي للجيل الصاعد لمجموعة المصلحين كان يمكن أن أقول أن أول سنة ونصف تقريبا أو سنتين بالكثير هي اللي كانت اللب والأساس والتي فيها كل شيء من حيث الوقت والجهد، ثم بعد ذلك كان إمكان البناء بصورة أسهل وواضحة وسهلة. بمعنى أنه في البدايات كان أغلب الوقت الذي يمكن أن أقدمه لأي شيء تعليمي أو دعوي كان لهم. يعني وقتها مثلا كان في برنامج البناء المنهجي، يعني برنامج البناء المنهجي الدفعة الأولى أطلقت متزامنة تقريبا مع بداية البرنامج النخبوي للمصلحين نخبة الجيل الصاعد. بمعنى أنه برنامج البناء المنهجي أتى إعلانه تقريبا بعد شهر من بداية البرنامج النخبوي، وإن كان برنامج الجيل الصاعد العام بدأ قبل ذلك بأشهر، بخمسة أشهر تقريبا. ففي البدايات كان ما عندنا مواعيد محددة للدروس، ما في شيء اسمه دروس ثابتة، ما في يوم الاثنين درس عقيدة ولا يوم الثلاثاء درس، ما في. إيش اللي فيه؟ خلاص الشباب متهيئين نفسيا إنه إحنا ممكن نأخذ درس في أي وقت، وممكن نجلس في أي وقت وفي أي مكان. ولذلك كانت في البدايات في مشكلة مع الأهالي، بعض الشباب دائما يواجهوا مشكلة، طبعا الشباب كانوا في المرحلة الثانوية، فكان في مشكلة يعني أحيانا لا تتأخر عن الساعة 12 كذا، إيش الكذا، إيش الفكرة، ليش تتأخروا، أحيانا يصير في توتر. فيعني كان بس الحمد لله حصل تأقلم يعني في وقت ليس بالبعيد من الأهالي، لعله بفضل الله سبحانه وتعالى أنه رأوا شيئا من الأثر والثمرة على أولادهم. لكن حقيقة كان ما أستطيع أقول لك كم الزمان وكم يعني مفتوح، لكنه كان وقتا كبيرا. وحتى في الرحلات يعني في رحلة من الرحلات المشهودة يعني اللي أسست فيها كيف نكون عملا اللي هي بوصلة المصلح، وكانت بالمناسبة بعد أقل من سنة من بداية البرنامج، كانت يعني ما أعرف كم 12 ساعة في اليوم أو شيء أو نحو ذلك، كانت عن هذا الموضوع وعن هذا، والشباب مستمتعين جدا جدا. وما كانت القضية هي عبارة عن درس، يعني مو كانت القضية أنهم يجلسوا وما يتحركوا ويسمعوا معلومات معينة ويركزوا بس أبدا، وإنما كانت القضية أنه لأنه هي أصلا المادة متعلقة بالإصلاح ومتعلقة بالواقع، فإنه هاي يا شباب طيب الآن المصلح لما يجد عائق التفرق والتنازع مع إخوانه المصلحين، إيش برأيكم هذه الأسباب أصلا؟ ليش؟ طبعا كانت إحنا من الأشياء اللي متعلقة في الذاكرة بهذه المادة تحديدا في تلك المرحلة اللي هي بعد أقل من سنة من بدايتهم، أن الشباب كانوا يأخذوا مفاهيم نظرية ما تماسوا معها في الواقع، فكانوا يخزنوها في ذهنهم باعتبارها معلومات نظرية، إن هم التنازع والتفرقة. بس يعني أحيانا أقول لهم، يقولوا شباب ترى أنتوا يمكن تستغربوا، لو حتعيشوا حتشوفوا، والشباب يتذكروا جيدا يعني. فما كان متصور، لكن سبحان الله ما دارت العجلة، يعني أقل من سنة من المادة حتى صارت صور من الإشكالات الموجودة في الواقع وكذا. وكانت سبحان الله كل ما يجي شيء نقول تذكروا يا شباب اللي أخذناه، تذكروا يا شباب اللي أخذناه. فالشاهد من حيث الزمن حقيقة ما كان له حدود. ولو رجعت إلى النقطة يعني التي كانت قبل قليل، اللي هي طب كيف كانت هذه المفاهيم أو المعلومات أو الدروس أو ذات المستوى العالي يمكن أن تستوعب من شباب أعمارهم 16-17 سنة؟ فأقول لك إنه العبرة ليست في طبيعة المعلومة ولا في مستوى ذكاء الملقي أو المتلقي، وإن كانت هذه اعتبارات مؤثرة، وإنما في السياق كاملا. هذه المعلومة جاءت وقد سبقها سياق نفسي وسياق ذهني وسياق تربوي ومنهجي، جعل هذه المعلومة تدخل وكأنها ضيف ينتظر ويرحب به ويزف بطريقة معينة ليأتي فيجلس في مقعده المخصص له. وهذه قضية مهمة جدا جدا جدا، تؤثر في كيف إيش تأخذ، إيش تدرس، إيش تتلقى. فيعني هذا فيما يتعلق بالزمان، يعني ما كان في زمان محدد. وأنا يعني أذكر كنت أقول لك شخصيا أنه يعني أنا وإن كانت البرامج الإلكترونية مهمة وكثيرة وقد أخذت مني وقتا قبل ذلك كثير، لكن في تلك المرحلة تحديدا كان أغلب الوقت يوجه إلى هذه المجموعة ذات العدد القليل. وتذكر أنت حين استنكرت هذا وقلت أنه يعني لماذا تضع آمالك ووقتك في خلنا نقول في نطاق محدود جدا في مقابل شيء كبير وواسع، فذكرت لك أنه لا، يعني هي الفكرة واضحة بالنسبة لي، وأهمية أنه يتم هذا التركيز وهذا البناء. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني عادت الثمرات والنتائج على نفس البرامج الإلكترونية، بحيث أنه الآن الشباب هم الذين يدرسون في هذه البرامج ويشرفون على الجيل الصاعد في أكاديمية الجيل الصاعد، اللي مسؤول عن مساق إثمار، واللي مسؤول عن مساق بذور، واللي مسؤول عن مساق بذور وكذا. احنا اطلقنا أكاديمية الجيل الصاعد بعد بداية البرنامج بأشهر، وكان في نقص كبير جدا في من يربي من يعلم. الآن الحمد لله نفس هؤلاء الشباب صار لهم دور كبير في حتى في إدارة مساق معين، وليس فقط في التعليم المباشر. وبطبيعة الحال بإذن الله تعالى بفضل الله وعونه وبركته القادم خلاص، يعني هي الفكرة أنه يعني الجهد يقدم في مرحلة معينة بصيغة مكثفة لصناعة آلة معينة، ثم هذه الآلة تستمر والنتاج يستمر بإذن الله تعالى فيعود، مثل صاحب المزرعة الصغيرة اللي بعدين يبدأ عارف يوزعها، وبعدين يخرج البذور يرجع يغرسها مرة ثانية وكذا، ويتوسع يأخذ أرض ثانية، وهكذا تتوسع القضية بإذن الله حتى تثمر.
مع وجود قدر كبير من الجرأة ومن التجديد في هذه التجربة، ألم تكن هناك أسئلة متعلقة بالنجاح مع هذه المجموعة تراودكم؟
بالنسبة لفكرة إمكانية عدم تحقق الثمرة، قد أفاجئك إن قلت أنها بالنسبة لي فكرة غير مقلقة كثيرا، حتى لو بذلت فيها الكثير. وهذه القضية ليست مرتبطة بهذه المجموعة فقط، وإنها مرتبطة ببقية الأمور والبرامج. يعني أنا أتكلم عن نفسي فعلا، يعني ما بقول لك ليس عندي مشكلة، لكن ليست المشكلة كبيرة أنه أبذل جهدا كبيرا في برنامج معين أو في مشروع معين ثم لا يخرج ثمر. ليست بالنسبة لي ليست عندي مشكلة كبيرة، يعني حتى نفسيا يعني إمكانية تجاوز هذه القضية بالنسبة لي بفضل الله سبحانه وتعالى إمكانية سهلة جدا. فما عندي إشكال كبير في أنه الواحد يبذل ويشتغل ويتعب ويعطي حتى لو شيئا استثنائيا، ثم بعد ذلك تخرج الثمرة أقل أو حتى ما تخرج ثمرة، إذا كنت قد اطمأننت أنه أديت يعني الأمر بطريقة جيدة. وبالمناسبة حتى مع هذه المجموعة احنا واجهنا صعوبات، يعني في البدايات كان في تحديات حقيقية مع هؤلاء الشباب، يعني بقدر الآمال التي كانت مرسومة في نفسي وبقدر ما كان يطرح لهم بقدر ما كان ينتظر منهم في تعرف احيانا الانسان طبعا روح وجسد وفي فكرة ومعلومة وقرار وإرادة، فاحيانا كان يصير عندهم مشكلة في الدمج بين هذه الأشياء عشان يمتزج العلم مع الإرادة مع الفعل، فاحيانا يكون في إرادة بدون فعل، واحيانا يكون في يعني بس ما هي فعل بدون إرادة بدون فعل، احيانا اي علم بدون إرادة، واحيانا كذا، واحيانا يزيد واحيانا ينقص، احيانا يكون فيه طبعا ليش ما يكون في فعل، احيانا عدم قدرة، احيانا عدم دربة، احيانا عدم تجربة، احيانا حواجز نفسية، احيانا بحسب. فكان في شد وجذب في مثل هذه السياقات، يعني كان في فكرة انه يعني انه شباب يعني ترى يعني اول شيء مثلا تشي بتصير بعض الصرفات انه مع السلامة انا خرجت من المجموعة مثلا احنا فيها ونشوفكم على خير، يعني خلاص يعني. هذا صار في السنة الاولى يعني، وصار اكثر من مرة اظن. بعدين يصير في مجلس صلح ومحاولة يعني ترميم القضية وانه يعني خلاص وكذا من الكلام هذا طبعا. بسم الله. ايه وسبحان الله سبحان الله فيه طبعا هذا ما يقص.
لا ما يقص
ابدا. ايه ترى هم اللي جالس تتكلم عن مجموعة المصلحين نفسهم هذا. اي عشان لا تحسبوا كلام عام. اي
ابرز احلام هاي
المرحله. فاقول انه يعني كان في صعوبات معينه واجهتها معهم، وكانت يعني ادت الى حاله من يعني انه ليش تسوي كذا، ليش كذا، ليش ما تستجيبوا او تتفاعلوا بطريقه معينه، ليش ما يعني كانت يعني اكثر شيء متعلقه باتمام المقررات، واحيانا حتى بقضيه الحديث عن البرنامج لما تسأل أنت عنه. كان في أحيانا مجلس يجي يسأل الإنسان في أحيانا يعبر بطريقة لا تنم عن يعني حقيقة ما تم أخذه وتم دراسته بطريقة كانت مزعجة لي بشكل كبير جدا يعني. فيصير يعني في شد وجذب في هذه القضية، لكن الحمد لله أزماته تم تجاوزها يعني. لكن عموما أحب أن أضيف مكونا من المكونات التي لعلها بفضل الله تعالى أسهمت في إنجاح التجربة، اللي هو مقدار الآمال والتطلعات التي نظرنا إليها سويا وأشرنا إليها يعني بأصابعنا إلى الأفق وقلنا ذاك هو الهدف. هذا يعني هذا النوع من الأمل وهذا النوع من خلنا نقول المشاعر النفسية القوية التي تجعل الإنسان يعمل لتحقيق غاية كان له بفضل الله دور كبير في إنجاح التجربة، في فكرة أنه هو يعني أنه هو يسير حثيثا ليحقق غاية معينة، وأنه هذه الآمال كبيرة. ودائما كنا نتكلم عن الأمة الإسلامية وعن واقع المسلمين، يعني هي خلينا نقول آمال باستحضار الآلام، قد إيش الواقع فيه إشكال على مختلف المستويات. لا ما أتكلم عن الدماء فقط، حتى على مستوى الإشكال في البناء الشرعي وفي البناء العلمي وفي مشكلة كبيرة جدا موجودة، في تعثر كبير جدا موجود، كيف أنه يعني إذا ما تغير الواقع هذا وإذا ما حصل تجديد حقيقي وإعادة إنتاج حقيقية سيظل المشكلة كما هي. المعاهد تظل تنتج آلاف آلاف الحفاظ وآلاف المتخرجين وآلاف وما في شيء. فيا جماعة الخير، هل تريدون أن تكونوا أملا؟ هل يمكن أن نكون أملا؟ هي أصلا كانت هذه المادة، هل كيف نكون أملا؟ كان أول محور فيها أنه ما هو الأمل، وهل يمكن أن يتحقق، وهل يمكن أن نراه بأعيننا، وما هي درجات هذا الأمل. هكذا أصلا كانت المادة، هي الأمل، بعدين صارت بوصلة المصلح، بس هي ترى كيف نكون أملا. وهذه القضية سبحان الله يعني لها أثر كبير جدا في طبعا هي كمان حساسة، وهذا يرجع كذلك إلى مقدار الثقة ومتانة القواعد التي ينطلق منها المربي أو المصلح أو المسؤول عن مثل هذه البرامج. يعني أنت ما تجي متحمس بفكرة، أنت مثلا نفترض أنت شفت تجربة معينة لشخص عنده قضية الجيل الصاعد، وشفت بعض الآثار وأنه الطلاب صاروا ما شاء الله عندهم كذا وإلى آخره، فتجي تطبق هذه التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا شباب وبعد السنة الأولى لازم تصيروا متحدثين ولازم تصيروا كذا لازم تصير، ولا عنده استعداد يصبر صبرا حقيقيا، ولا عنده استعداد يبذل بذلا حقيقيا، ولا عنده استعداد يسمع كلمة غير مناسبة من واحد من الطلاب اللي تكون تعبت معاه بعدين يرمي لك كلمة كذا يعني زي ما هو حاسب حساب فتشعر منها يعني كف بالنسبة لك أو شيء. ما عنده استعداد يصبر على شغلات مثل هذه، ما عنده استعداد يصبر على كذا على كذا على كذا، ما عنده استعداد يصبر على إلى آخره. جيد؟ ويتوقع أنه نتيجة حراحة ما شاء الله يعني ضع هذه شو اسمه الحبوب وضعها في البلكونة وأسقيها أسقيها كل يوم وصورها عشان تشوف اليوم 40 كيف تصير نبتة. ما هي كذا الشغلة، في عوامل كثير صعبة. ف يعني لكن عموما فكرة الأمل والاتفاق أو خلينا نقول رفع البصر إلى الأفق هذه كان لها أثر كبير جدا، وهذا كان يعني خلينا نقول يكرر بشكل دائم شبه يومي، يعني أقصد دائما دائما يغذون بهذا الأمل وهم يسألون عنه أصلا. يعني فكرة أنه ما تكون القضية هي مجرد يعني أماني، إيش يعني، طب كيف، طيب كذا، طيب إيش اللي كذا، طيب الثمرة، طيب مين اللي ممكن يجني الثمرة، طيب يعني هذه كلها أنت تجعلها قضية بالنسبة للطلاب لما تكون فاهم قضية وليست درسا وليست فائدة تقدم، تجعلها قضية وفي نفس الوقت تجعلها قضية ليست العمل ليس مرهونا بها، فتؤسس فيهم بشكل واضح من البدايات أن العمل ليس شرطا، أو عفوا أن الثمرة ووجود الثمرة ليس شرطا للانطلاق في العمل، وفي نفس الوقت الثمرة لا تكون إلا بعمل، فأنت تؤمل ولكنك تعمل وهذا العمل هو طريق الثمرة، وفي نفس الوقت قد تتعثر أو لا تتحقق هذه الثمرة ولو عملت، فهل أنت مستعد نفسيا أن تجمع بين هذه الآمال الكبيرة وفي نفس الوقت عندك استعداد نفسي داخل أنك ممكن ما تراها؟ فهذه أيضا الموازنة بين الأمرين كانت مهمة جدا.
ذكرتم الصعوبات المتعلقة بالتجربة، ويفهم من كلامكم وجود مرحلة فارقة كانت مع رحلتي كيف نكون أملا، فما هي أهم التغيرات الملاحظة بعد هذه الرحلة والمادة التي كانت فيها؟
طيب هو أثناء البناء مع هذه المجموعة كما قلت لك اللي هي كانت يعني آخذة صيغة مفتوحة في الوقت والزمان، مع العلم بأنه لم أتولى كل شيء في هذا البناء بشكل مباشر. احنا قلنا في 4 أركان: إيمان وعلم وعي منهج إصلاحي. إيش قلنا أسهل شيء منها وأطول؟ العلم. هذا أحيل فيه إلى مواد معينة وبرامج معينة ومشاهدة وقراءة وكذا، وكنا نأخذ بعض الأشياء بشكل مباشر، أي مقررات، متابعة، يعني مشاهدة دروس شرعية معينة، وفي بعض لا كانت ذاتية، لكن في ثقل من هذا يعني أزحته من خلال بحيث أنه ما يستهلك كل الوقت، وكان التركيز على الثلاثة الأخرى. نرجع للأقطاب الثلاثة، نتذكر الأقطاب مو الأركان، الأقطاب الثلاثة قلنا إيش؟ الأفكار والمواد أو العلم والبرنامج والحملة. بالنسبة لي التركيز بشكل مباشر كان على الأفكار والحملة اللي إحنا قلنا هي أهم شيء، واضح الفكرة؟ والعلم الذي كان يؤخذ في تلك المرحلة، طبعا هو لو ركزنا على العلم وحده كان ممكن تكون الاستفادة العلمية أعلى، لكن العلم الذي كان في تلك المرحلة كان دائما دائما تجدد قضية حاكمية الأفكار وتأثير الحملة على هذه المعلومات التي تأخذ. ولذلك بفضل الله في مرحلة يسيرة من بداية البرنامج مع هذه المجموعة وصلنا إلى مشتركات ثابتة وقناعات مستقرة ما عادت تتعب الإنسان بعد ذلك. يعني ما صار في واحد أثناء الطريق يعني بعد مدة نرجع نسأل الأسئلة الوجودية والأسئلة الهوية، أنه طيب إيش الدليل أنه هذا صح، طيب كيف نعرف أنه كذا، طيب ليش ما نأخذ يعني هذا المسلك العلمي بدل هذا، فهمت الفكرة؟ اللي هي التساؤلات التي تأخذ طبيعة شكية، خلينا نقول، فضلا عاد عن الشك والشبهات المتعلقة بالدين والإسلام، واللي أصلا منتشرة موجودة في شرائح شبابية. فكان بفضل الله، يعني هذه من أهم الثمرات التي وصلنا إليها، وهذه مفيدة جدا في البناء حتى على المستوى الشخصي الذاتي. يعني الشخص اللي ما تستقر عنده القواعد الكبرى والأسس، ممكن بعد مسيرة 15 سنة في البناء العلمي يرجع يسوي مراجعات شمولية لأساس المنهج العلمي والشرعي الذي يسير عليه، وقد تحدث تغييرات لم يقتضها الواقع، بمعنى تغييرات متعلقة بأداة الإصلاح وسبيل الإصلاح، وهل هذا المشروع لهذا المشروع فهذا محمود، وإنما في أساس المنهج. وبالتالي طب أنت استفدت من 15 سنة إذا بعدين اكتشفت أنه أصلا العلوم الإسلامية التراثية فيها إشكال معين؟ طبعا هذا كلام باطل، يعني بهذه الطريقة اللي هي أنه لا والله إشكال، وأنه إحنا نحتاج نراجع تراثنا مراجعة ونحاكمها إلى مدري إيش، وبعدين تبدأ قضية تأثر يعني تجاه بعض الأحكام الشرعية أو السنة النبوية أو ما إلى ذلك. الحين بعد ما خلصت 15-20 سنة بعد كذا رجعت تنقلب على عقبيك، هذه مشكلة جدا، وتؤثر أصلا في البناء المعرفي. وأحيانا تكون إشكالات كاملة ما يبديها الإنسان، يعني يقرأ ويدرس في العلوم ما ترتب بطريقة منهجية، ما في أفكار حاكم، ما في هداية بالعلم، ما في إيمان قوي ووثيق يخدم هذا العلم ويسنده. لأنه نرجع مرة ثانية، العلم هو عبارة عن مادة خام تحتاج إلى قوالب وإلى أطر وإلى أشياء مسندة. الإيمان، الفكرة الصحيحة، المنهج الإصلاحي، هذه كلها أعمدة تسند العلم المعلومات. فإذا ما كانت موجودة أحيانا تقتل صاحبها، ليس لأنها خطأ، هي صح، ولكن لأنه أحيانا ضغط معين في الواقع، وما عند الإنسان أدوات يقدر يستثمر من العلم اللي درسه هو أصلا أفنى عمره فيه، ما يعرف كيف يخرج من هذا العلم أدوات يتفاعل فيها مع الواقع أو حتى يرد عن نفس الإشكالات، ما يعرف. فأنا أقول الحمد لله من أهم الثمرات اللي توصلناها من البداية هي القواعد المستقرة. ترى هذه ممكن إنسان حتى هم الشباب ممكن ما يدركوا قيمتها جدا إلا من عرف تجارب فيها الاضطرابات الفكرية والمعرفية. فهمت الفكرة؟ فكرة أنه ترى مو لازم الاتجاهات الاضطرابات اللي هي متعلقة بإنكار الثوابت، يعني اتجاهات مرتبطة داخل الصف الإسلامي، اتجاه غلو مثلا معين. أنه أحيانا إنسان ترى أحيانا يكون فيه إشكال مرتبط أصلا بقضية أنه هو ما حكم بفكرة تملأ عليه نفسه وقلبه، يعني هو عنده معاني كبرى، الإيمان، الإسلام، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، قضايا كبرى زي اللي يظهره على الدين كله، عزة الإيمان، عزة، بعدين هو يعيش في واقع، عارف يعني أحيانا فعلا يكون الواقع فيه إشكال وتقصير من حملة العلم الشرعي في تطبيق مثل هذه المعاني الكبرى، ما في أحد يتكلم عن هذا القضايا، فأحيانا ويرى الآلام ويرى، فأحيانا هو يشعر بذاته أنه هذا غلط. يا أخي غلط، ما هو صح أنه إحنا نتعلم العلم ثم يكون العلم وبالا عليك ومفقنا لك. فأحيانا بناء على ذلك هو يذهب إلى اتجاهات قد يكون عندها غلو معين في التفاعل مع هذا الواقع، لأنه يرى أنه هذه تلبية لي هذه القضايا الكبرى، وما هو عارف هو يضبطها بنفسه. واضح الفكرة؟ ونحن في زمن نظرا لي خلنا نقول غياب المرجعية الشمولية، فمن الطبيعي جدا أن تظل هذه الاضطرابات أو أن تكون موجودة وتظل موجودة، وحتى يعني الله أعلم إلى أي مدى هذه الاضطرابات اللي هي أحزاب وتيارات ومشكلات وطاخ وطيخ وقيل وقال، وهذا يرى أنه هذا صح، وذا يرى أنه ذا أكفر من اليهود والنصارى، وهذا يرى أنه مدري إيش، وهذا يرى عارف إشكالات. أنا ما أتكلم عن إشكالات بالضرورة لها أصول تراثية، لا، حتى إشكالات منهجية مرتبطة بالواقع والتفاعل معه من حيث الموقف الإصلاحي، من حيث كذا من حيث كذا، فتصل إلى إشكالات كبيرة جدا. ولذلك فكرة الاستقرار الفكري والاستقرار المعرفي، وأنه عقلك تنظم ومنهجك اتضح وانت عارف تتعلم العلم ليش وفين تبغى تروح من حيث الوجهة العامة، وصار العلم يزيدك إيمانا، وصرت عارف تتوعى بالواقع وتريد أن تؤثر فيه، وعارف أنه هذا الوعي أنه العلم اللي تأخذه جالس يثمر في هذه القضية، هذه نعمة في هذا الزمن عظيمة جدا جدا جدا، تختصر الوقت وتختصر العمر. ولذلك إيش اللي يصير فيها؟ سرعة بدو الثمرة. ليش؟ عارف هو ماشي مع الرياح، هو يعني المركب ماشي والهواء معه، الرياح جالسة تدف ماشي، جالس يختصر الوقت. تخيل واحد، وأنا يعني أشعر حقيقة بمقدار الألم الذي أو الصعوبة التي يمكن يشعر بها بعض طلاب برامج الإلكترونية، رائعين وممتازين وكذا، لكن أحيانا ما يجدون مثل هذا الجو اللي يتم فيه النقاش عن كل في كل القضايا والإجابة عن مختلف الإشكالات والحرية في الأخير. تعرف أنت أحيانا تقدم جواب واحد في شبكات التواصل يصير معركة على قضية جانبية إحنا نكون خلصنا منها من زمان أصلا، تكلمنا عنها لما شبعنا، فاهم الفكرة؟ وهذا يشوهها وهذا ما أدري إيش وهذا كذا، ويعني وأحيانا مو كل شيء يناسب يعني بحسب القضية. إيش اللي يصير؟ اللي يصير إنه هو يواجه غير صعوبة العلم نفسه اللي هو أصلاً جالس يطلبه، وغير صعوبة الواقع اللي هو عايش فيه، يواجه أنواع المشكلات والمعيقات التي تجعل مسيرته هذه هي عبارة عن جهاد حقيقي، ولكن أحياناً يتأخر وصول المركب كثيراً نظراً لهذه الإشكال. يعني عارف أنه ممكن أحياناً مقال في فيسبوك يقلب رأسه، حقيقةً يقلب رأسه أنه أف والله. طيب صح، شفت انت قبل فتره جات ازمه الطعن في بعض العلماء ومدري ايش، جيك طالب ممتاز كذا، احيانا تجيني رسائل كذا يعني بهذا الصيغه، انه احنا انه انا لو ترى معنى الكلام انه اثر ما استفدت منك على ايماني وصلاح قلبي والحمد لله واشر، ولكن قرات مقالا يقول عنك انك كذا وكذا، فيعني انا ايش اسوي؟ طبعا هي فيها شاشة، فيها ضعف، سمة من السمات الموجودة فيها، بس أنا أقصد أنت افهم فكرة قد إيش الواحد يعني ما هو عارف إيش يسوي، فاهم؟ وقد إيش الواحد كان ما صدق أنه هو يلقى شيء يهتدي هذه الفكرة، مو ينقاد، مو يتبع لحزب ولا لشخص، لا يهتدي به إلا وتأتيه المشوهات والمكدرات وهو ما يعرف إيش يسوي، فاهم الفكرة؟ اليوم بالمناسبة اليوم تحديداً أجبت عن شخص بهذا الطريق، أي أرسل لي صورة تغريدة قال لي هل أنت ومعذرة الأسلوب مؤدب وكذا، بس هل أنت وضعت فعلاً وضعت لايك على هذه التغريدة، وهل وضعت هذا اللايك خطأً ولا أنت بالفعل وضعته، لأنه هذا الإشكال سبب لي إشكال، هم يقولوا مدري إيش ومدري إيش. طبعاً يعني أديته شوي على رأسه، يعني من جدك يعني ايش يعني تعرفوا القصه هي عموما بدون تفاصيل، بس يعني قلت له يعني واحد سخر حياته في قضيه الدفاع عن السنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتوقع ان واحد يريد ان يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ انت ما عندكم عقل تفكروا، ما تبغى تقيس القضيه. واحد يقول اللي هو قضيه انه اسات للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرت مدري ايش، واحد قال منخفض واحد قال مدري ايش، كلام والله العظيم انه ما تعرف كيف، ما تدري من وين رايح من وين جاي. فأنتم إيش فيكم يا جماعة الخير؟ إيش الإنسان بهذه الهشاشة والضعف؟ نرجع مرة ثانية، من أعظم النعم اللي تحققت لنا في هذا البرنامج مع هذه النخبة من الجيل الصاعد هي استقرار الأساسات التي هي وقاية بإذن الله من فكرة أنك تروح وتبرم وترجع، بعدين تمشي شوية بعدين ترجع مرة ثانية وتطيح وتسقط، ومع كل لفة أو التفاتة يمين أو يسار تسقط مجموعة من المكتسبات التي تعبت في تحقيقها. ولذلك احنا نقول حين يكون العلم هاديا، ايضا نضيف لها حين يكون العلم عاصما. يجب ان يكون العلم هاديا وعاصما، هاديا لك في عبادتك لله، وهذا ازكى شيء واعظم شيء تصله من خلال العلم، في انك انعكاس مثلا معين في صلاتك، خشوع 15 سنه تطلب العلم وما عندك خشوع في الصلاه، ما بقول لك راجع نفسك، بس بقول لك في أزمة كبرى، في حقيقة، في مشكلة. لازم تكون العلاقة إنه كلما ازداد الإنسان علما يزداد خشية، ما في واحد اثنين، ما في، هذه قاعدة محكمة. إذا كنت إنك كلما ازددت علما، ما بقول لك بس ما تزداد خشية، لا تزداد مرضا وحسدا وغلا ومشكلات وكذا. وقف الآن وقف، راجع، ارجع، عيد حساباتك، اعيد، نرجع لقضية المركزيات، حقائق الوحي الكبرى، قضايا الدين العظمى، هذه هي منطلق الهداية. في العلم، هذه هي منطلق الهداية. ثم حين يكون العلم عاصما، أنه يؤتى الإنسان مع العلم الهادي أشياء ومحكمات وقواعد، بعضها قواعد تفكير، بعضها أدوات منهجية، بعضها محكمات معينة تجعل العلم عاصما. مقدار النعمة التي تتحقق للإنسان ما يشعر بها إلا من إما وقع في إشكالات أو يرى الناس اللي تقع في إشكالات. شفت فكرة الانقلابات المنهجية، ها اللي وكان في مرة يكون في تيار وينقلب عليه، بعدين يروح للتيار الثاني وينقلب على التيار الأول، بعدين يروح للتيار الثالث وينقلب على الأول والثاني، بعدين يألف كتاب كنت إسلاميا يقلب على الكل أصلا ويرجع يقلب الحالة كلها، واللي لماذا ضحكوا ومدري إيش، واللي يقول سلوني أنا تعاملت مع المشايخ والمدري إيش وصلا كلهم كذابين وكلهم مدري إيش، ويرجع يسوي تحديد الكل عارف هذه وكله غلط. ليه؟ اللي كله أصلا هو بناء عارف، أخذ من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية. العلم لم يكن هاديا، ما كان العلم عاصما، لا هو فاهم الواقع ولا هو متزكي بالعلم، وأخذ أشياء من هنا وأشياء من هنا عارف، وأحيانا يسهم السياق في زيادة مرضه بأنه هو عنده ذكاء معين وعنده قدرة معينة، يلا صدروه خلوه المتحدث الأساسي، خلوه كذا، يصير في مكتسبات معينة، صارت القضية شخصية، وبعدين يقف عاد على الصدمات، جات ابتلاءات معينة ما تحملها، قال يا عمي بلا طريق بلا مدري إيش، وخلينا من هذا كله، وأصلا المشكلة فيكم أنتوا اللي خلتوني هنا في هذا المكان وما قلتوا لي أنه هذا في مشاكل، وأنتوا أصلا دخلتونا في أشياء أنا مالي ومال هذه الشغلة كلها. هذه القضية يا جماعة الخير من أكبر المشكلات الموجودة في الواقع الإسلامي اليوم، ومن أعظم النعم أن يهدى الشاب إلى الوقاية من كل هذا، بحيث تعرف إيش؟ لما يجي يحضر الدرس أو يأخذ العلم تجي هذه المعلومات الجديدة تدخل في مكانها الصحيح. متى تدخل في مكانها الصحيح؟ ترى ما تدخل في مكانها الصحيح الصحيح المثمر، ما تدخل في مكانها الصحيح المثمر إلا لما تكون الأبواب مفتحة والطريق ممهد والمجلس مرتب، وخلاص الإنسان عارف اللي هي هذه القواعد اللي نتكلم عنها، المحكمات، المركزيات، الكذا، فيصير الإنسان عارف. بعد ذلك إيش اللي ممكن يشكل عليه؟ اللي يشكل عليه إما معلومة لم يعرفها فيسأل عنها، ما أعرف حكم هذه المسألة في البيوع، خلاص اسأل أهل العلم الذين يعرفون في هذه القضية. ما أعرف هذا الحكم مسألة في الزكاة، ما أعرف هذا باب واسع في الجهل، يعني مهما بلغ الإنسان سيظل يجهل أشياء وفوق كل ذي علم عليم. وإما أن يجهلها من حيث إمكانية التنزيل على الواقع، إنه نعرف هذه المعلومة النظرية وهذا كذا، بس أنا الآن ما أعرف إيش أنسب، هل صح إنه إحنا نعمل كذا ولا مو صح نعمل كذا، من حيث أسلوب إصلاحي مشروع معين، هل الآن الأنفع إنه أنا أعمل مركز ولا يعني أدخل في مشروع إعلامي دعوي، هل هذه أمور سهلة اللي هي إيش تكون ليست متعلقة بالقواعد والأصول، إنها متعلقة بالأدوات والأساليب والتأثير والكذا. ميزة هذه القواعد العاصمة والعلم العاصم إنه أنت ما يشكل عليك وتضيع عمرك في قضية إنه يعني شوف الأحداث غزة الآن، جيد، ترى في ناس عندهم عارف، جاتني أسئلة كثير، عندهم مشكلة ما هم عارفين، هم ناس صادقين ما هم عارفين إيش يسووا، لأنه في معركة بين الإسلام والكفر، في مجموعة من المسلمين يقاوموا هؤلاء الكفار ويسمعوا إنه في أخطاء معينة وكذا، في كم من الإشكال عند بعض الناس يعني ممكن يؤرق بالله ونهار ما يعرف إيش يسوي، يا اخي كيف اسوي، في بعض الاشكالات هنا، وفي طب ايش اسوي، ويسمع كلمه من هنا وشيخ من هنا وما ادري ايش. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا نتكلم عن هؤلاء الشباب، يعني احنا بدون ما نتكلم بشكل تفصيلي عن هذه النازله من القواعد السابقه والكلام الكثير والبناء، تجد ان الانسان تاتي مثل هذه النازله تمام كذا خلاص يعرف يسكنها وين. فهمتوا الفكره؟ يعني هذه خلينا اقول من أهم النتائج والثمرات التي تحققت بفضل الله، بحيث الإنسان يصير عنده استقرار فكري ومنهجي، يقدر ينمي نفسه هو بعدين يقدر يروح يكمل أكثر من العلم اللي أخذه في المركز، وهذا طبيعي لأنه ما بقي من العلم أكثر بكثير مما أخذه، هذا وهذه لا يجب أن تكون يقينية عند الجميع، ما بقي من العلم أكثر بكثير مما أخذه، بس فكرة أنه هو عارف كيف يأخذه ومتى يأخذه وفين مكانه وهل الآن ضروري ولا يؤخر شوية، هذه هي النعمة الحقيقية والعظيمة جدا والتي يفتقدها الكثير. يمكن أطلنا في هذه النقطة، لكن أعتقد أنه هي نقطة مركزية وجوهرية ومحورية، وربما يدرك قيمتها من عانى من التقلبات والتنقل بين الاتجاهات والحيرة بين المنظرين وبين الرموز في شبكات التواصل وفي النوازل وحالة وحوسة، وتزداد مع غياب بعض المسلمات اللي كانت موجودة في السياقات الإسلامية مسبقاً. ترى إحنا في وجه في شيء مرحلة جديدة، هذه المرحلة فيها جهل ببعض الأبجديات، فاهم الفكرة؟ يعني أنت تنزل أصلاً على مرحلة فيها انحسار في بعض الأبجديات اللي كانت على الأقل تعين في فهم القضايا، الآن حتى بعض الأبجديات هذه عارف، فتزداد القضية صعوبة. فلأجل ذلك يعني إذا كنا نتكلم عن صناعة المصلحين وعن تجربة معينة، فأنا أقول إنه هذه من أهم المعالم، وهي تتحقق بإذن الله وفضله بعد طبعا شروط النية والعمل الصالح والآخري، وأن هذه أصلا أساس في كل شيء، تتحقق إذا روعي هذا التكامل الذي أخبرتك الذي تكلمت عنه. الأقطاب الثلاثة: أفكار، مواد وعلوم حملة، والتكامل بين الأمور الأربعة: الإيمان، العلم الشرعي، الوعي، المنهج الإصلاحي أو العمل. هذه الأمور، التكامل بين الأربعة والتكامل بين الثلاثة، وطبعا هذه فقط عناوين، تفاصيلها فيها أشياء كثيرة. هذا بإذن الله تعالى يعين الإنسان على تحقيق ما هو أصعب، أما الخوض فيما هو أسهل وبذل العمر فيما هو أسهل، اللي هو زي ما قلنا بناء المعلومات دون إحكام الأطر الموجهة لها والأعمدة الساندة لها، فهذا صاحبه يكون بقدر من الأمان طالما يعيش في عالم وفي واقع ليس فيه مشكلات ولا أزمات ولا نوازل ولا فتن ولا تحديات. هذا ذكر بكلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام فإنه يكون معهم إيمان مجمل، ويكون ولا يكون معهم من اليقين ما يدرؤون به الشبهات، ولا من المحبة لله ورسوله ما يجاهدون به في سبيل الله فيقدمون ذلك على الأهل والمال. قال: وهؤلاء إذا عوفوا من المحنة وماتوا ماتوا مسلمين، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات لم يكن عندهم ما يدفعونه، وربما يموتون على شعبة من النفاق. نفس الشيء لما تعيش أنت في بيئة ما في تحديات ولا في نوازل على الأمة ولا في اختلافات ولا في مشكلات ولا في آلام في الأمة ولا في متطلبات، نفترض يعني، فماشي يعني طالع يعني ماشي الأمور يعني. لكن لما تكون في مثل هذا الواقع فالقضية مختلفة.
ما هي أهمية مرحلة التدريب العطائي وما هي معالمها مع المجموعة؟
بالنسبة لما بعد ذلك كله اللي هي في قضية التدريب العطائي والعطاء نفسه، الدخول في قضية التجربة الإصلاحية بالنسبة للشباب، هي القضية لم تأتي فجأة من حيث الفكرة، وإنما كان يقال لهم من البدايات، بل وكان هناك تقدير زمني حتى، أنه بعد مدة معينة إذا استمريت على هذه الحال فبإذن الله تعالى سننتقل إلى قضية العطاء. والمتوقع حتى أنا أجيب لهم بالأمثلة: أنت يا فلان إن شاء الله تفتح لك كذا، أنت كذا إلى آخره. ونظرا لصدق هذا التوقع كانت واحدة من الصور العطائية التي قدمت من هؤلاء الشباب أنهم قادوا مجموعة طلابية من البدايات، يعني من بداية التنشئة التربوية والتعليم وتطبيق نفس التجربة كاملة. فإحنا سمينا هذه المجموعة الطلابية بفلق، لأن التوقع جاء كفلق الصبح، هذا سبب التسمية. توقع اللي كان قبل سنتين أو نحوها أنه يا شباب ترى هتمسكوا شيء زي كذا، فلما جاءت متوافقة مع الزمن، يعني إحنا مو أكرهنا الفاهم الواقع حتى يتوافق مع الفكرة، لا، وإنما هو جاء متسقا. حتى أنا لما ذكرت أنه بعد سنتين مثلا أو شيء من وقت الحديث مع الشباب لم تكن هي عبارة عن خطة مفصلة، لأنه أعتقد أنه الجمع بين الأركان الأربعة والأقطاب الثلاثة من الصعب أن يحدد بزمان دقيق، ولذلك التعامل مع السياقات التي يراد منها صناعة الحملة والمصلحين بالمسطرة التعليمية أعتقد أن هذا خطأ كبير. مسطرة الجدول الزماني التعليمي هذا خطأ كبير. نعم ركن العلم منها ممكن يسطر ويجدول، لكن المزج بين الإيمان والعلم والوعي والمنهج الإصلاحي وتخريج المصلح باعتباره قد بني على هذه الشمولية، هذا لا يكون بمسطرة زمانية، وليس فيه وقت أصلا للتخريج بمعنى التخريج. حتى احنا ترى احنا في هذا السياق لما كنا جالسين نتكلم الان عن تخريج المصلحين، ترى احنا لا نقصد تخريج المصلحين ان هم انتقلوا من كونهم طلابا الى كونهم مصلحين هكذا، لا، وانما القصد انه انهوا المرحله الاساسيه في البناء الجامع لهذه القضايا، ولا يزال الطريق طويلا. ولذلك حتى العوامل المتعلقه بالشخص القائم على هذه الاعمال تختلف من شخص الى اخر. لا يصلح ان تاتي لتجربه لها عواملها وظروفها وتريد أن تطبقها على طلابك بنفس المقدار الزمني وأنت تفتقد بعض الأركان في هذه التجربة. قد لا يكون مثلا عندك من العوامل والقدرات في تكوين الطلاب ما عند الآخر الذي تريد أن تستنسخ تجربته، فلا يصلح أن تأتي للتجربة وتستنسخها باعتبارها شيئا جامدا يمكن تطبيقه في كل مكان. أسهل شيء يمكن أن يطبق هو المقررات، لكن كونك مثلا تأخذ ركن الأفكار أو قطب الأفكار اللي تكلمنا عنها شيء أساسي، أيضا من السهل أن تعرف هذه الأفكار وأن تعرف المقررات التي تحمل هذه الأفكار، لكن ليس من السهل أن تجعلها بالفعل حاكمة على المعلومات والمقررات التي تبنى عند هؤلاء الطلاب. فالقضية يعني تحتاج إلى قدر من التنبه لوجود الفوارق بين التجارب. ثم الأمر الآخر وهو يعني قضية التوفيق الإلهي والبركة، هذه إذا أنت ما اعتبرتها هي الأساس فمهما بذلت واجتهدت لن تتحقق القضية كما تريد بالقدر الذي تريد. يعني هذا الأمر إذا ذكر ينبغي أن يذكر باعتباره أمرا أساسيا، إذا لم يكن هو الأمر الأساسي الذي يجب أن تؤمن به في مثل هذا السياق. يعني ليست القضية من باب التكميل الكلام، لا، وإنما يجب أن تعلم أنه حتى الأنبياء مع كل ما بذلوه ومع كل ما أعطاهم الله من القدرة البيانية والصبر والحرص، إلا أن الله سبحانه وتعالى حين يذكر لهم قضية الأتباع فإنه يذكرها باعتبارها نعمة منه سبحانه وتعالى، فهو الذي هدى أولئك الأتباع ليستفيدوا من ذلك المنهج الذي عند الأنبياء. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكذلك إلى آخر عموما، يعني الفكرة هي أن يؤمن القائم على مثل هذه الأعمال هو أنه ليس قادرا على الهيمنة على القلوب بقراره الشخصي، وإن كان يبذل من الأسباب ما يوصله إلى القلوب، وقد جعل الله لذلك أسبابا ومسالك، ولكنه يؤمن جيدا بأن التوفيق الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى، فما يؤمن ولا يهتدي ولا يرتفع ولا إلى آخره إلا من يريد الله له ذلك. ومن هنا تأتي قضية مدى يقينية العامل المصلح المربي القائد الإمام الشيخ العالم أيا كان، مدى وضوح واستقرار هذه القاعدة الكبرى والكلية والمركزية في قلبه. ميزة استقرار هذه القضية هي أنه طبعا دوام التوكل، دوام الاستعانة، دوام الاستمداد، كثرة الصبر، لأنك تعرف أنه هي متعلقة بقدر الله. نعم قد تغضب قد تفرح قد كذا، طبيعة بشرية كذا، في لكن في نفس الوقت مؤداها ومحصلها هو متعلق بالقدر. عموما هذا باب آخر ما يسع المقام له، اللي هي قضية ملاحظة القدر، لأنه هي هو مبحث مهم وجميل. وابن تيمية ورسالة لطيفة كذا بس استطراد سريع في سماها قاعدة في الصبر، بيّن فيها أنه من السهل على الإنسان أن يصبر على الابتلاءات القدرية المحضة اللي ما للبشر تدخل فيها. يعني مثلا إنسان مات، فاهم؟ ما تقدر تقول لا لو أنه خلاص هو مات، الله سبحانه وتعالى أخذ روحه، زلزال، فهمت الفكرة؟ أنه سهل ملاحظة إيش؟ ملاحظة قدر الله في الأمر. لكن من الصعب بعكس ذلك الصبر على الأذى الذي يأتي من أشخاص بشكل مباشر. واحد يغلط عليك، تسافح عليك، يجهل عليك، فغالبا ما تستغرق في الحالة التي أمامك أكثر من ملاحظتك للقدر فيها. ولذلك ذكر ابن تيمية مجموعة من الوسائل التي يتعامل فيها مع مثل هذه الحالة وكيف يصبر عليها، وقضية أنه يعني ملاحظة القدر في مثل هذا المعنى. فالشاهد يعني فكرة أنه أنت بدلت واجتهدت واشتغلت وسويت وعملت وأفكار جديدة ومدري إيش وكذا، هذه هي كلها مما هو مأمور به من اتخاذ أفضل الوسائل والأسباب. ثم بعد ذلك أنت تعلم أنه هذه النتيجة أنت تتكلم عن قلوب بشرية، لا تتكلم عن معادن طبيعية تستخرج من الأرض، أنت تتكلم عن قلوب بشرية. تتكلم عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بكرة ممكن يجي إنسان أنت تفخر بكونه أنموذجا مشرفا عزيزا من النماذج التي تعبت عليها، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يزيغ. وقد يقدر الله لمن قام بهذه التجربة نفسه ممن ينظر الناس إليه أن يزيغ، وهنا تأتي الإشكالية. فهي يعني هذا كذلك مبدأ مهم جدا أنه يعني يراعى وينتبه. ولذلك حين يكون المربي والمعلم والشيخ أو العالم أو القائد هو مؤمنا بمثل هذا ويعلم أنه هي عبادة، وهو يمتثل في سلوكه وعمله العمل الصالح حقا والصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا يؤثر على المتربين من جهات متعددة، يعني من أكثر من جهة وليس من جهة واحدة، يعني ليس من الجهة التي تكلمت عنها فقط، وإنما من جهة المتربي نفسه، أقصد من جهات أخرى متعلقة بالمتربي نفسه. لأنه هو مثلا يرى مثلا إذا كان الذي يقوم عليه صادقا في عمله بما يعلم، فهو تكتمل عنده قضية من أساس قضايا الهداية اللي هي وجود القدوة، قضايا الاهتداء الاتباع، أنه فعلا أنه هو لم يكن دوره مع هذا العالم أو المربي أو الشيخ أو أيا كان، أنه هو أخذ منه معلومات مرتبة ومنهجية، وإنما رأى فيه قدوة عملية. ولما تكلم رأى فيه قدوة عملية، كلما اتسع نطاق الاتصال بين المربي والمتربي أو بين الأتباع والقائد ولا أيا كان، يصعب الاختبار، لأنه موارد تحقق القدوة العملية تكثر. إذا كانت هي مجرد درس، فنطاق الدرس أمره سهل أنك أنت تكون قدوة عملية وقت الدرس، لكن لما تصير درس ولقاء ومجيء وسفر وذهاب وفهمت وزمان واسع، فهنا إذا ثبت عند الطالب أن شيخه أو مربيه هو فعلا إنسان قدوة، هذا تأثيره عليه قد يكون أكبر بكثير من مجموع الدروس التي أخذها معه. لأنه بعكس ذلك أحيانا موقف أو موقفين بعكس ما تربى عليه الإنسان قد تؤدي بالطالب إلى الانتكاس، لأنه رأى أحيانا تعرف تصير صدمات، أنه أنت اللي ربيتني على كذا وكذا، يصدم أحيانا بموقف منه، ليس موقف أقصد إساءة، وإنما موقف في عدم الاستقامة، فهنا تحدث صدمة. وهل الطالب قادر على أن يقدم المبدأ على الشخص أو لا؟ واضح الفكرة؟ فلذلك قبل ما نتكلم عن مقررات عن أركان عن كذا، نقول إذا لم يكن القائم على تخريج المصلحين صادقا مع الله سبحانه وتعالى في عمله وممتثلا بعمله لما يعلم، فلا ينتظر نتائج حقيقية. قد تكون هناك نتائج وقتية، لكن نتائج حقيقية على مدى الزمن صعبة. وفي نفس الوقت إذا كان بعكس ذلك، لينتظر من النتائج فوق ما يتوقع بكثير. وطبعا هذا منهج أنبياء واضح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قاعدة واضحة. وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. فإذا يعني تعرف صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وأنت تعرف الآن افتح أي باب من أبواب العبادة أو أبواب الشريعة أو أبواب الدين، ستجد أن جزءا أساسيا من تكوين هذا الباب معرفيا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صح ولا لا؟ يعني تبي تروح قيام الليل، ها، تعمل درس عن قيام الليل، تروح للأحاديث، أحاديث قيام الليل الشيء أكثرها إيش؟ فعل صح ولا لا؟ صلى خمسا، صلى سبعا، صلى كذا، حتى تفطر قدماه، كان يسجد، كان كذا، كان كذا، كان في الأخير أفعال. تخيل أن هذه الأفعال كلها بمجموعها كانت هي الرافد الأساسي أو من أهم الروافد في تكوين الصحابة. ولذلك وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني مختلف القضية. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الأحزاب والفرار وكذا أثناء هذه الآيات قبل إنهاء الحديث عن معركة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتعرف كنا إذا اشتد البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اختلت الصفوف يوم حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وركض ببغلته إلى الأعداء وهكذا. فهي الفكرة أنت الآن تبني وتتكلم وتتحدث وتقول واوا إلى آخره. لما يأتي الطالب والآن مثلا نفس هذا الحديث اللي أنا أحدثك فيه الآن، بعض الطلاب من المجموعة موجودين، لو كان الكلام اللي أتحدث فيه فيه مثلا كذب أو مبالغات إعلام تعرف ودعاية، ويؤسفني أن أقول أنه هذا موجود في بعض الواقع، أنه يتم الكذب من باب أنه نبغى دعم مثلا، أنه يشوفوا بعض الإنجازات اللي كذا، عشان يعني تعرف الداعمين يبغوا أرقام معين، يبغوا مدري إيش كذا. فأنت تخيل شعور الطالب وهو جالس ويسمع شيخه اللي يكذب واللي يتكلم عن أنه أشياء ما صارت، فاهم، وأنه يجمع مش الأمور، إحنا إن شاء الله يجينا دعم، فاهم الفكرة. يعني تتخيل أنه يكون هذا شعور الطالب، هو إيش اللي يجي في نفسه، فاهم الفكرة، إيش يجيب نفسه في الأخير، أقل شيء يقول المصلحة، وبكرة هو يسويها، فاهم الفكرة، وتجي قضية الكذب. بعدين صارت في مركزة لقضية الداعمين والمدري إيش، وبالتالي تهون قضية المبادئ أمام فكرة الدعم وفكرة المدري إيش، تمام. بينما هذه القضية في سياق التربوي والتنشئة اللي يربى عليها الشباب، إنه ترى هذه كل القضية بمجموعها ترى قضية هامشية، وإنه ترى تقفل المكان خلص ما عاد في مكان نجتمع فيه، ترى الأمر سهل يعني خلاص، يعني يعني الطريق والمشروع الدعوي والعلمي والإصلاحي ما ينتهي بأنه ما في فلوس، واضح الفكرة. هذه مهمة جدا، حتى العاملين يجب أن يدركوا هذه القضية. نعم هو يبحث عن عمل، يبحث عن شيء، لكن في الأخير هو إيش الرابط بينه وبين هذا المجال؟ إذا هو ما هو مؤمن إنه هذا عمل إصلاحي يعيش فعلا ويبذل فيه حقيقة، فيعني تصير المشكلة. فالخلاصة إنه هذه قضية جوهرية جدا جدا جدا، ويعني هي دعوة يعني خلنا نقول للنفس، لنفسي ولبقية العاملين والقائمين على الأعمال وكذا، إنه هذا الموضوع حساس وجوهري ومتين ودقيق جدا جدا في تأثيره الغيبي على المستفيدين والطلاب والمتربين، وفي تأثيره النفسي كذلك. فيعني عش هذا ليش أنا ذكرت هذا الكلام، لما كنت أقول لك إنه ترى هذه التجارب يعني ما هي تأخذها نسخ لصق، في عوامل متعددة، في 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 القائم عليها، وفي طبيعتها، في طبيعة الظروف، ترى البلدان تختلف، في بلدان فيها مستوى حرية معين، مستوى الحرية هذا يتيح لك أنك أنت تتحدث في موضوعات مختلفة، أنك أنت حتى فكرة النشاطات نفسها والرحلات، وفي بلدان أخرى أنت ما تقدر تتنفس، ولا تقدر يعني خلاص يصير حالة من أنك ما تقدر تقول لها شيء ولا تتكلم ولا في شيء ولا تتفاعل مع ولا قضية من قضايا الأمة ولا تقدر تقول للي معاك إنه أنا ما أقدر أتفاعل عشان ما حد يقول إنه ما أدري إيش ويحسبوا إنه هذا هو الصح. بعدين تصير تربية غلط وحالة غلط ومشوهة وحالة منحرفة ومشكلة حقيقية. فيعني هذه كمان تراعى أشياء ظروف مختلفة. فهذا تنبيه فقط أردت الإشارة إليه.
ما الذي يضمن تحقق الثمار بشكل جيد حتى يتم الانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة العطاء، خصوصا أن عدم ملاحظة تحقق الثمار المطلوبة يجعل الإنسان يدور في نفس الدائرة ولا ينتقل إلى مرحلة أخرى؟ وكيف يتم التعامل مع المراحل الانتقالية وتحديد وقتها باستحضار تفاوت الثمرة عند الطلاب؟
طيب، بالعودة إلى فكرة التدريب العطائي، قضية أنه ما يعني أحيانا أنت ترسم خطة معينة أو وجهة معينة، ونرجع للتفريق بين قضية الوجهة والخطة. أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي من الناس الذين يفضلون وضع أهداف مجملة، حتى لو كانت أهداف مفصلة، أهداف وليس خطة تفصيلية دقيقة، وهذه لا تصلح لكل أحد بطبيعة الحال. فأنا من الناس اللي في بداية السنة أكتب أهداف السنة، وبالمناسبة ترى أشارك الطلاب الأساسيين في هذه الأهداف بحيث أنهم يعرفوا، أصلاً كنا مع بعض نتكلم عنها أنه الشباب يتذكروا كل شيء، يعني ترى كل شيء يقوله الشباب يعني عارفين ومتذكرين الأمثلة والشواهد يعني. فنقول يعني ترى بداية السنة، ترى أنا حتى أذكر واحدة من السنوات قبل يعني بداية السنة الماضية، أتذكر لو تتذكروا شباب لما كنا قلت لكم الأهداف بالنسبة لمجموعة المصلحين، الأهداف بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي، الأهداف بالنسبة لي هذه المجموعة الأخرى من الطلاب، ففي أهداف سنوية لهذه المجموعة وأهداف سنوية لي على المستوى الشخصي أهداف، وهكذا. فأنا بالنسبة لي أنا أفضل هذه الطريقة. أنا يعني ما حتى من زمان يعني ما تعودت على فكرة، قد تكون راجع لطبيعة شخصية، ما أقول لك إنه هذا الأفضل بالضرورة، ما تعودت على فكرة الخطة المفصلة، ولا أقدر أمشي معها. أمشي مع فكرة أنه أنا عندي وجهة معينة وخلاص أضعها. الشيء المحدد يوضع له خطة مفصلة، شيء محدد جدا محدد، يعني مثلا برنامج تعليمي ستطلقه للجمهور يدخل فيه أعداد كبيرة من الطلاب، تحتاج أن تتسيره لمدة سنتين، فأنت طبيعي أنك تضع مقررات المرحلة الأولى والثانية وكذا وإلى آخره. حتى هذه ما أحب أدخل في أدق التفاصيل، خلاص أسلمه للشخص اللي سيقوم عليه، أقول له ترى هذه الخطة بشكل يعني شبه تفصيلي وانت كمل الباقي. فهنا يعني فكرة التدريب العطائي، وانه احنا كنا مع الشباب متوقعين بعد سنتين من كذا انه يصير فيه ثمرة معينة او شيء، فهذه عارف ما كانت القضية انه لو ما صارت فتعتبر مشكلة بالنسبة لي. ولذلك دائما يكون في هدف ويكون في تحديث من خلال الواقع، أقصد لازم يكون في هذه المرونة. قد أنت أحيانا تحتاج تغير شيء في بالك، يعني أنت تكون وضعت منهجا معين أثناء المسير وجدت أن الشباب ترى متجاوزين هذه الفكرة، خلاص لا تجمد، عادي ترى عادي بعد شهرين تقول لهم شباب معليش احنا بنغير الفكرة، عادي. فتغير وترفع المستوى، تنزل بحسب الطبيعة وبحسب تصير. أحيانا مع الشباب اللي الآن هم طبعا احنا، بس لو رجعنا بشكل مجمل جدا، والشباب مروا بثلاثة مراحل، مروا يعني نفس المجموعة هذه اللي نتكلم عنها، هي طبعا هي باختصار شديد الشباب بدأوا بعمر 16 تقريبا في معدلهم. من بداية برنامج النخبة كانت الفكرة هي عبارة عن بناء محض، ما في أي فكرة عطائية هم يقومون بها. كان في تدريب مهاري نوعا ما، ليس يعني كبيرا ولكنه كان موجودا، بس الفكرة الأساسية هي البناء، البناء والبناء فقط. البناء إيش؟ إيمان، علم، وعي، منهج إصلاحي، هذه الأركان الأربعة. فكان بناء بناء بناء. ثم بعد ذلك كان يقال لهم أثناء البناء، يا شباب ترى بعد مدة يسيرة ستنتقلون إلى العطاء، وما بين الانتقال من البناء إلى العطاء، أو لنقل العطاء نفسه، على قسمين. القسم الأول هو تدريب على العطاء، المتلقي منكم في ذلك التدريب لا يدري أنكم تتدربون. أنت أصلاً جاي بطريقة أنه أنت عندك مشروع عطائي، بس بيني وبينك أنت جالس تدرب، وإن كانت صورتك أمام الناس أنك أنت جالس تعطي، بس أنا عارف أنك جالس تدرب. وبعد هذه التجربة التدريب العطائي أنت تدخل في العطاء الحقيقي، خلاص تسلم يعني، أو أنك أنت خلاص تروح تنطلق بحسب. إحنا مثلاً لأنه برامج كثيرة فيها أماكن تحتاج إلى سدها إلى عمل، فالشباب يدخلوا فيها. فالشباب مروا بالثلاثة أو بالثلاث مراحل بفضل الله. المرحلة الأولى البناء المحض كان قرابة الثلاث سنوات تقريبا، يعني ثلاث سنوات إلا، أو ما بين سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات تقريبا. والمرحلة الثانية التدريب العطائي، وهذه استمرت سنة كاملة، تنوعت صورها، الشباب تحملوا فيها مسؤولية ودخلوا فيها، في خاضوا تجربة عطائية يعني أفصل فيها بعدين. وبعد ذلك بعد السنة انتقلوا في التعريف، أحيانا ترى ما تتغير بالضرورة المهمة نفسها، بس انتقلوا في التعريف من كونهم يتدربون على العطاء إلى كونهم استلموا هذا الثغر، فصاروا خلاص هم المسؤولين عنه والسائرين فيه، وخلاص يعني ما عادت القضية أنه ها إيش سويت، عرفت تسوي هذا الشغلة كويس ولا لا، إيش واجهته في التجربة، إيش كذا إلى آخره. فهذه ثلاثة مراحل بفضل الله وتحققت يعني فوق ما كان الإنسان يؤمل. ولذلك نفس هؤلاء الشباب الآن يعني طبعا التدريب العطائي سنة، لهم في العطاء المحض قرابة السنة، فإحنا نتكلم الآن عن قرابة خمس سنوات، يعني ما بين أربع سنوات من بداية البرنامج، من بداية البرنامج أربع سنوات ونصف أو أكثر قليلا من بداية البرنامج، من بداية البرنامج النخبوي المتعلق بهذه المجموعة، فإحنا نتكلم عن أربع سنوات تقريبا أو أربع سنوات وشيء، سنتان وشيء منها في البناء المحض، ثم سنة في التدريب العطائي، ثم أقل من سنة الآن في العطاء المحض. العطاء المحض لا يعني توقف البناء، بل إن كما تعلم يعني قبل الأيام الماضية عملت لهم اختبار في المواد الأساسية المقررة عليهم، وهي مواد شرعية بنائية هم مستمرون فيها، وحتى بعد الآن التخرج المرحلة هذا سننتقل إلى استمرار البناء كذلك التخصصي بطريقة معينة. البناء لا ينقطع بكل الأحوال، لكن طبعا البناء هذا كمان يعني بعد إحنا البناء مقسم منه قسمين، في بناء مشترك الآن في الفترة القادمة سينتقلون إلى البناء المفرق، خلاص كل واحد يسيب له برنامج بنائي مختلف عن الآخر. بناء على إيش؟ بناء على عاملين، العامل الأول بناء على ما يناسب كل واحد منهم من خلال المسيرة السابقة ومن خلال ما يؤمل منه، العامل الثاني بناء على عدم تراكم التخصصات في المجموعة بحيث توزع، فيصير فيه اعتبارين، اعتبار التكامل بين المجموعة أنه يصير فيها واحد في الحديث واحد في العقيدة. إحنا بالمناسبة التخصص هذا مجالين، مجال شرعي ومجال سميناه تدافعي أو واقعي، فلازم تأخذ لك تخصص في واحد من العلوم الشرعية اللي أنت درستها في البناء السابق، ولازم تأخذ لك مجال تدافعي، هذا التدافعي قد يكون متصلا بالعلوم الشرعية، يعني مثلا يعني قضية مثلا الشبهات الإلحاد إنكار السنة، فهذا في الأخير متصل، أو حتى تدافع لا ما هو متصل بالعلوم الشرعية كجانب معرفي مباشر، يعني يعني قد يدخل في جانب خلينا نقول مثلا في فكرة قضية يعني خلينا نقول الوعي بالسياقات المؤثرة في الواقع، وكيف الإنسان ممكن يؤثر في هذه السياقات سواء في سياق إعلامي أو في سياق بحثي أو في سياق كذا، فيكون الفكرة الأساسية هي في حتى في تكريس خلينا نقول مهارة معينة ليس باعتبارها يعني خلينا نقول الجزئي، وإنما باعتبارها الشمولي المتصل بالمعرفة المتعلقة بها والتخصص والتمكن منه، بحيث إنه الإنسان يستطيع إنه يعني خلينا نقول يكون فاعلا ومؤثرا في مجال معين.
ما هي تفاصيل مرحلة العطاء بالنسبة للمجموعة بدءا من مرحلة التدريب إلى اليوم؟
بالنسبة لمرحلة العطاء طبعا أنا في السنتين الأولى والسنة والنصف الأولى مثل ما تقدم كان تركيزي مع الشباب أكبر بكثير، الوقت معهم، ثم بعد ذلك يعني اختلف الوضع بالنسبة لي شيئا فشيئا من كثرة الضغوط المحيطة. فالتجربة العطائية بفضل الله كانت ناجحة جدا، ولكن لم أكن قريبا جدا منها، وهذا من جهة أخرى فيه بفضل الله سبحانه وتعالى إثبات لنجاح آخر في يعني الله سبحانه وتعالى وفق الشباب إليه، وهو أنه يعني قاموا بهذه التجربة الصعبة. لا أريد أن أقول وحدهم تماما، يعني في قدر من المتابعة كان، لكنه قدر محدود جدا، لكن نستطيع أن نقول إجمالا أنهم قاموا بهذه التجربة التدريب العطائي وحدهم إجمالا يعني. ولكن هذا التدريب حقيقة كان مقدمة مهمة للعطاء الذي يقوم به الآن. الآن الشباب بفضل الله قائمين على أعمال كثيرة ومهمة جدا، وشيء منها على أرض الواقع وشيء منها إلكتروني. وكانت التجربة العطائية التدريب العطائي في السنة الماضية كانت مقدمة مهمة لإحسانهم في هذا العمل، ولا يزالون يترقون في هذا التدرب العملي، لأنه واحدة من أهم الأشياء التي يحتاجها المصلح هو أن يكون قد مر بتجربة عطائية، لأن التجربة سبب لزيادة المعرفة ولترسيخها بدرجة وطريق ومستوى لا يتأتى بالدروس والتلقي المباشر. لازم يكون في تجربة، ولذلك هذه أيضا دعوة للجميع ممن يريد أن يكون مصلح مستقل، لازم تكون لك تجربة عطائية، وليس بالضرورة أن تنجح فيها تماما، لكن لابد أن تكون، لابد أن تكون في وقتها. ما يصير أنت ما درست شيء ولا تعبت على نفسك في البناء بعدين تريد أن تبدأ تجربة عطائية مباشرة. طبعا هذه فيها استثناءات وشروط لا أريد أن أتوسع فيها. على أي حال، كان من صور التجربة أنه فتحنا استقبلنا مجموعة، احنا طبعا عندنا ضغط في طلبات الدخول للبرنامج التربوي على أرض الواقع، ففتحنا مجموعة لاستقبال الطلاب أعمارهم من 17 إلى 18-19 تقريبا يعني. وكان السبب الأساسي فيما أذكر في فتح هذه المجموعة وفي قبول أن تدخل مجموعة جديدة بهذه الطريقة هو فكرة التدريب العطائي. أنه إحنا يعني أنا ما كنت قادر أن أستقبل هذه المجموعة، ولا المشرفين الآخرين كانوا قادرين على استقبال هذه المجموعة. مين اللي قادرين على استقبال هذه المجموعة؟ هم الشباب، المجموعة الجيل الصاعد، نخبة الجيل الصاعد هذه اللي إحنا الآن مدخلها في التدريب. بس الآن هذا صار التدريب صعب، يعني صار عندنا عدة مجموعات من الطلاب في المركز يربون ويعلمون، كل مجموعة عليها مشرف، فصاير الآن جايين مشرفين جدد. هؤلاء المشرفون يتدربون على العطاء. طب بناء على إيش؟ الآن كم أعمار الشباب لما دخلوا في التجربة العطائية؟ أنا أقول بحدود 19، بعضهم 20 يمكن، بعضهم 19 وبعضهم 18. فإيش إيش الزاد اللي عندك؟ إيش الشيء اللي أنت راح تنطلق من خلاله؟ هو هذا خلاصة السنتين والنصف السابقة أو الثلاث سنوات، اللي هي كما قلت لك لن تحسب بالزمن فقط، لأنه من الصعب أن تحقق هذه الثمرات في هذه المستوى. يعني حتى بالنسبة لي كحساب شخصي أنا ما يعني أعرف أنه هو لولا توفيق الله وفضله وبركته ما صار هذا الشيء. فيعني الأمر ما هو سهل، وفكرة أنه يعني في اعتبارات، عارف يعني في مثلا مستوى علم معين، مستوى وعي معين، مستوى نضج ووضوح معين عند من قام بهذه التجربة، قد لا يتوفر بالضرورة في عند كل من يقوم بهذه التجربة، قد يتوفر في أشخاص وقد لا يتوفر في آخرين. وبالتالي طبيعة الموضوعات التي قدمت لهم، طبيعة الإجابة عن الأسئلة، يعني قد يكون مثلا مربي آخر يسأل كثيرا من الأسئلة التي سألوها الشباب ولا يجدون الجواب، ليس بالضرورة أن يكون عنده الجواب، واضح الفكرة؟ فيعني والشمولية في محاور، لأنه أنت بقدر ما يفتح المربي للمتربي الأبواب والموضوعات ذات الاهتمام بقدر ما يسأل هو عنها، وبقدر ما يسلط عليهم الضوء على باب معين واحد أو بابين فستأتي الأسئلة هناك. ومتى يرسخ هذا؟ إذا جاءت أسئلة في غير البابين فيقول لا لا مو موضوعنا، لا لا مو مدري إيش، مو اهتمامنا، مو كذا مو كذا مو كذا، فينشأ هو عنده بس هذه. فهذه إشكالية كبيرة جدا يعني. فأنا أقول إنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الزاد في هاتين السنتين والنصف أو ثلاث سنوات طلقوا الشباب في قضية التجربة العطائية، وكانت كما قلت البداية قوية، يعني مجموعة أعمار ليست صغيرة، أعمار 17-18 شباب ثانوية، بعضهم يمكن تخرج أو على التخرج أو كذا، والله والشباب ما شاء الله بدأ معهم، وزي ما قلنا يعني سميناها فلق في البداية باعتبار يعني إنها جاءت كفلق الصبح على التوقع. أظن أن الشباب الآن القائمين على هذه المجموعة لو رجعوا إلى بدايات الدروس اللي كانوا يقدموها وبدايات هذا، شوف يضحك، ها شوف هذا واحد منهم جالس يضحك، ها يعني أنا أتوقع أنهم يعني يقولوا الحمد لله على البدايات، ولكن تذكر سورة قاف والمجالس، ولا مين اللي كان يقدمها أنت ولا هم؟ إيه يعني دروس كذا بسيطة واضح فيها، واضح فيها التهيب. الشباب يجلس يحضر يعني مجلس معين، يعني طريقة الإلقاء يعني كانت بدايات محاولات، يحسب يعني لهم بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الجرأة أنهم يحاولوا يشتغلوا. أنت طبعا تدخل المركز، أنت تلقى الشباب متحلقين حولهم، هذا يقدم درس في القرآن في الاستهداء بالقرآن، هذا يقدم درس في السيرة، الآن هم يختبرون مجموع ما تلقوه، مجموع ما تلقوه. بالمناسبة ترى لم يعطوا خطة تفصيلية ولا دليلا إرشاديا ها في كيف تعاملوا، صح ولا لا؟ ما أعطوا يعني شيئا، خلاص الشباب حتى طبعا احنا وصلنا لمرحلة الآن خلاص هم اللي يعني تعاملوا بشكل، يمكن احنا يعني نراجع بين فترة وفترة انه ايش المناهج اللي توضع وايش الكذا، يعني مع بداية كل مرحلة او كذا، لكن بعدين كل شيء عند الشباب. فهي صراحة تجربة كبيرة. الآن بفضل الله أقول لك نتاج النتاج بدأ يزهر، يعني هذه المجموعة اللي نتكلم عنها فلق ها الآن صار اسمها أفق، هي اللي أنا قبل فترة نشرت القناة حقتهم قلت إن هم هذه مجموعة من الجيل الصاعد، هذول المجموعة هم تربوا عند الشباب اللي هم أصلا كانوا من الجيل الصاعد اللي جات نتكلم عن تجربتهم. وفعليا نسبة أنا مساهمتي في المجموعة الثانية هذه نسبة ضعيفة قليلة، يعني جلست معهم مجالس كذا لكنها تعتبر محدودة في مقابل ما جلس الشباب أنفسهم في هذا. طبعا نرجع، ماذا لو كان الشباب قد تربوا على القطب الثاني فقط؟ هنا شوف، هنا نرجع يعني خلنا نقول الخلاصة من كل هذا، ماذا لو كان، ليش أقول ليش هذه الخلاصة؟ هذه الخلاصة لأنك أنت أصلاً ما انطلقت في المشروع إلا بفرضية أن تخرج مصلحين يعملون ويصلحون، فهنا صار في إثبات لصحة التكوين. بمعنى نرجع مرة ثانية، لو كان القطب الذي بنوا عليه هو قطب العلم الشرعي كمعلومات فقط، جيد، ما الذي سيفعلونه مع هذه المجموعة الجديدة؟ جيد، وهل تدريسهم هذا المباشر لو درسوا شرح النخبة وشرح النزهة وشرح الأجرمية سيكون أجدى وأنفع من محاضرات موجودة في اليوتيوب لشخص متمكن في هذا الباب يشاهدون مواده؟ ها؟ ويشاهدون ما يعني يشاهدون مواده، ما راح تكون أنفع، جيد؟ لن تكون أنفع ولو كانت باليوتيوب، ما راح تكون أنفع. لكن لما كان البناء على تلك الأقطاب الثلاثة التي هي إيش؟ الأفكار والبرامج والمواد العلمية والمعلومات والحملة، فالشباب انطلقوا بنفس المبدأ، انطلقوا بنفس المبدأ، ركزوا على فكرة أنهم يتعاملون مع أشخاص يتغيى فيهم تحقيق ثمرات معينة، ما هو أنه يقدم لهم أشياء معينة، لا، فرق بين أني أنا أدخل لو كنت مثلا شيخا أو عالما، أنني أدخل أريد أن أدرس هذه المواد نقطة وأشرحها بطريقة مناسبة، هذا الشيء مختلف عن فكرة أنني أريد أن أنظر إلى من الذي سيتلقى هذا المواد وعلى أي مستوى سيخرج وأي أفكار سيحمل وعلى أي مستوى من التزكية والإيمان قد تحصل، فأعتني وأراعي وأنتبه لهذه القضية، وبناء على ذلك بعدين أعدل في، أقدم وأخر في هذا المحتوى العلمي، أبسط أختصر. فالشباب ركزوا مع المجموعة الجديدة اللي أنا أسميهم مجموعة الأحفاد، جيد، لأنه هي اللي ربوهم الأبناء معنويا، الشباب ركزوا على نفس الشيء، ركزوا على قطبي الفكرة والحملة، ثم ما بين ذلك من المواد والمقررات والكتب أصلا كيف تختار؟ تختار بناء على الفكرة وعلى مستوى الحملة. شايف صارت هي البوابات وهي الأطر أصلا، وصارت إطار المعلومات هذا هو اللي يمد أو يضيق، يبسط يوسع أو يضيق بناء على هذين الركنين القطبين الأساسيين. فهذه مثلا واحدة من التجارب العطائية. الآن أين وصلت؟ الآن تجربة كم عمرها؟ احنا قلنا سنة تدريب عطائي وقرابة السنة في عطاء محض، فاحنا قرابة السنتين مع هذه المجموعة. أين وصلنا؟ أنا أظن من الجيد لو كان في التصوير بعد ذلك تجلس مع الشباب وتأخذ منهم ثمرات، حتى لو أخذت نموذجين مثلا من فلق اللي احنا أفق الآن نسمينه، لو أخذت منهم نموذجين شوف إيش استفادوا إيش كذا. لكن أنا أزعم من القدر الذي أراه والذي أخالط فيه أنه أن الفائدة التي تحققت في الأجيال الأحفاد بفضل الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا، على المستوى الإيماني، مستوى التزكوي، على مستوى وضوح الرؤية ولو إلى حد معين، على مستوى حمل الهم، وعلى مستوى حتى هذه الإنجازات العلمية التي تحصل وإن كانت ليست تخصصية كبيرة، ولكن في إنجازات حلوة، في كتب متينة تقرأ وتتعلم وتضبط. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا اختبار للتجربة وللفكرة في زمن قصير، يعني ما بين انطلاق الفكرة وما بين بدء ثمرات جيل الأحفاد احنا نتكلم عن 4.5 سنوات تقريبا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولم تكتمل 5 سنوات إلى الآن على كل الأحوال حتى مع بداية التجربة بدون النخبة، يعني مع النخبة احنا نتكلم عن 4 سنوات و3 أشهر تقريبا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. نعم طبعا هذا 3 فقط من المجموعة اللي هم كانت تجربتهم مع فلق اللي هي أفق الآن. يعني هي أغلب التجارب كانت هي عبارة عن القيام بمجموعات تربوية. إحنا الآن عندنا طلاب من برنامج عالم كانوا لحقتوا أنتوا تجربة الشباب اللي عن شو اسمه لحقوا التجربة هناك، من اللي موجود طلاب عالم كانوا معاكم في هناك في الدروس؟ إيه فيعني مثلا إحنا عندنا الآن طلاب من برنامج عالم، يعني طبيعة علاقتهم بالمشروع أو خلينا نقول البرنامج والسياق كله ليست علاقة مباشرة، وإنما هم عن طريق الطلاب هؤلاء اللي هم كانوا من نخبة الجيل الصاعد. كانت التجربة هذه تجربة مختلفة شوية عن السابق، لأنه مجموعة هذه اللي تكلمت عنها هي مجموعة استقبلت داخل المركز، فهم قريبين على كل الأحوال. لكن المجموعة الأخرى اللي بعضهم من طلاب عالم الآن، وإن كانت هي مجموعة ليست عالم يمكن خرج منهم ناس، كانت في حتى حي آخر، وكان حتى يعني كان في جزء من المشكلة اللي هي قضية المواصلات، وكانت المشكلة أحيانا تواجه الشباب في مين يروح مين يودينا مين يجيبنا مين كذا إلى آخره. فهذه كانت إنه الشباب يروحوا إلى مركز آخر ويقوموا بالإشراف التربوي الكامل على الطلاب هناك، يبيتوا معهم دروس لقاءات مختلفة في الوعي بالواقع في كذا إلى آخره. عملوا لهم برنامج صيفي جمعت فيه المجموعات كلها ما إلى ذلك يعني. فهذه كانت تجربة مختلفة وكانت لها تحدياتها، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت لها ثمراتها كذلك. والآن لا نزال السبب الأساسي بفضل الله، السبب الأساسي لاستقبالنا إلى الآن مجموعات جديدة من الطلاب في المركز هو هذه المجموعة التي أتحدث عنها والتي ربيت والتي صار بإمكانها الآن أن والواحد منهم، لأنه إحنا الآن كم مجموعة سمو عددهم 35 يعني يمكن 35 الآن، هذه مجموعة كبيرة جدا اللي يديرها بالكامل تربية وتعليما وإلى آخره هو واحد من مجموعة المصلحين نتكلم عنه، يعني في سن 19 تقريبا من عمره، هو من أصغر المجموعة سنا. وكذلك يعني صار عندنا الآن عدة مجموعات، خلاص صارت ليست تدريب عطائي، ليست تدريبا عطائي إنه صارت عطاء. فصار الآن يعني عمل هؤلاء الشباب مع جيل الأحفاد صار متنوعا، ليس في مجموعة واحدة، صار عندنا مجموعة أفق، مجموعة سمو، ومجموعة الفتيان، ومجموعة رواد، ويعني في فلق، يعني صار عندنا أربعة خلينا نقول أو خمس مجموعات طلابية. الذين يقومون عليهم هم هذه المجموعة، مجموعة المصلحين التي تربت في هذه التجربة. هذا طبعا فقط في النوع من أنواع التدريب العطائي، والعطاء اللي هو التربية المباشرة. في نوع آخر اللي هو الإشراف التعليمي، تعليمي الإلكتروني، بمعنى أنه مجموعة من هؤلاء أو بعض هؤلاء الشباب الآن هم مسؤولون عن يعني خلنا نقول ما يتجاوز 100 من الطلاب في قضية التعليم الإلكتروني والإشراف عليهم، على الطلاب وعلى المربين المسؤولين عنهم في أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية. عندنا تعرف مسارات بذور وإشراق وغراس وإثمار وإيش باقي لنا، جذور، فعدد من هذه المسارات المسؤولين عنها من هذه المجموعة. ويعني يوجد أيضا بعض المهام الأخرى، وكذلك يعني نسعى الآن لزيادة تطوير مستوى هؤلاء نفسهم، المجموعة الأساسية لمجموعة المصلحين، في يعني لأن نحن مدركين أنه مهما كانت التجربة الحمد لله 4 سنوات ونصف وكذا فضل الله أثمرت كثيرا، لكن لا يزال بقي الكثير على مستوى بنائهم، على مستوى المهارات، على مستوى يعني خلينا نقول، لكن الثمرة الأساسية بفضل الله التي تحققت حين تكلمت عنها سابقا في فكرة استقرار القواعد الأساسية، وضوح الرؤية، وعارف الإنسان كيف يمشي وين يمشي، قضية تحقق يعني خلينا نقول الإيمان، التزكية، الصلاح، الحمل هم الدين، الأساسات، العلوم، الوعي بالواقع، هذه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى منها ما تحقق.
كان هناك تجربة عطائية مكثفة أشرفت عليها هذه المجموعة في الصيف، حدثونا عن هذه التجربة.
نعم، من جملة التجارب في التدريب العطائي كان في الصيف الماضي، يعني قبل 4 أشهر ولا كم من الآن، هي تجربة النادي الصيفي. العدد يعني 150 طالب أظن، تجربة مكثفة. الطلاب كثير منهم ليسوا من الطلاب المنتظمين في المركز، وإنما الذين أتوا في الصيف، أنت تتعامل مع فئة جديدة. وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت إدارة هذا النادي الصيفي بمشرفيه ومسؤوليه وإلى آخره، هو من مجموعة نخبة الجيل هؤلاء من مجموعة المصلحين، وكانت تجربة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني طيبة ونافعة كثيرا. وكان يساعدهم جيل الأحفاد اللي هم مجموعة أفق اللي معهم، كانت تساعدهم في بعض المهام وبعض التدريس حتى البسيط وترسيخ بعض القضايا. فنعم، كانت هي من جملة، هي أتت في وقت العطاء المحض ولكنها رسخت بعض القضايا. طبعا الشباب اللي يلاحظهم من مجموعة المصلحين واضح الترقي في التجربة نفسها، يعني لو أنا أنظر إلى الشباب الآن مع بداية التدريب العطائي قلت لهم امسكوا النادي الصيفي، الظاهر راح يجيبوا العيد، خلوا السنة 3 أعياد، لكن بفضل الله هي بالتدريج، يعني خلاص هي صارت هذه التجربة وبعدين هذه التجربة وبعدين هذه التجربة. الآن الميزة إيش؟ طبعا هي كان جزء من وضوح الرؤية سابقا، إنه كلمت الشباب عن يتذكر طبعا عبد الوهاب جالس هنا، فكرة 5 سنوات الأولى و5 سنوات الثانية كانت واضحة، يعني كنت أتكلم كيف إنه 5 سنوات الأولى كل العطاء اللي أنتوا راح تعطوه راح يكون محكوما بإشراف، بحيث إنه ما تجيب العيد بزيادة، يعني عارف يعني يكون فيه، لكن بعد كذا أنت شيئا فشيئا شيئا فشيئا تنحى إلى منحى القدرة الانطلاق الذاتي، بحيث إنك يعني حتى لو افترضنا إنك أنت ذهبت إلى أي مكان وحدك، ما بنقول قدرتك على الثبات والتماسك، وإنما قدرتك على التأثير في ظروف حتى ليس بالضرورة أن تكون نشأت في مثلها، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى مقدار الأبواب التي بنيت أوسع بكثير من الواقع الضيق الذي نشأ فيه. فأقول المقدرة الموجودة عند الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى هي مقدرة متحقق بإذن الله تعالى في قدرة التأثير على مختلف الصور حتى وإن اختلفت الظروف، فالحمد لله رب العالمين.
كيف يكون ضمان الثمرات والإنجازات دون المتابعة التفصيلية؟ وما مدى الوصاية التي كانت على هذه المجموعة؟
طيب، هو يعني لعل مما أسهم فضل الله سبحانه وتعالى في نجاح يعني خلينا نقول بعض صور هذه التجربة هو إنه الشباب كان هناك حرص حقيقي من جهتي يعني على أن ما يأخذونه يأخذونه باقتناع، ما يأخذونه من البناء والعلم والوعي والمعرفة يأخذونه باقتناع. ولذلك لما نتكلم عن قبل قليل ما ذكرت لك موضوع الأسئلة، أنه كان من القليل من النادر بل وربما يكون من المعدوم أنه يسألون سؤالا فيأتي الجواب المختصر المباشر، تقدم لهم مقدمات فكرة تاريخ وكذا وكيف نجاوب. لذلك لو تذكروا الشباب كان في واحد من النقاط المتكررة، تذكر واحد من النقاط المتكررة حتى يمكن تتذكرها في الإجابة عن الأسئلة، الفقرة التالية كيف نجيب عن هذا السؤال. يعني قبل يعني مثلا هذا السؤال، طيب يلا شباب هذا السؤال كيف يجاب عنه الحين، ما أجاوب الحين كيف يجاب عن مثل هذا السؤال. يعني مثلا لو كنا نتكلم في بوصلة المصلح عن صفات المصلحين، كان قبل ما نذكر صفات المصلحين نقول كيف يمكن العثور على صفات المصلحين، من أين يمكن أن نوجد صفات المصلحين، من فين نجيبها. فنبدأ نتكلم عن فكرة من وين نلقاها وإيش الكذا، بعد ما نخلص منها نقول وبناء على هذه المصادر التي تكلمنا عنها يلا خلينا نشوف مع بعض إيش هي صفات المصلحين. فهمت الفكرة؟ هذه اللي كنت أقصدها قبل لما تكلمنا البدايات، كان من أهم الأشياء التي أسست وهي بغير مواد، ولذلك قد ما تكون موجودة كثير منها، قد ما يكون موجودة أصلا مصورة ولا شيء، اللي هي فكرة التفكير المنهجي، التفكير المنهجي في التعامل مع القضايا المختلفة. طبعا جزء مما أعان على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هو أنه يعني خلنا نقول كل الفكرة في التعامل معهم كانت فكرة ممكن نقول إنها فكرة منزوعة الوصاية، على الأقل بالصيغة المعروفة في كثير من السياقات التربوية. يعني طبعا أنت لما تقول منزوعة الوصاية أنت لازم تستحضر إنه إحنا كنا مع بعض ليل نهار، يعني فاهم؟ يعني هي لما تكون فكرة درس بعدين تقول ما في وصاية فماشي، بس فكرة إنه إحنا مع بعض دائما وعارفين أحوال بعض ويعني الهموم متصلة ومشتركة، ومع ذلك بكل هذا القدر فهو ما في وصاية، ما في وصايا بمعنى أهل مذموم بطبيعة الحال. يعني فكرة أنه الإنسان ما يدخل في يعني هو هي ترى مي مفردات، هي نتيجة. إيش النتيجة؟ النتيجة أنه هذا الطالب في هذا التكوين الذي يراد منه أن يكون مصلحا، هو لا يشعر خلال هذا التكوين أنه في شخص اللي جالس يربيه أو يعلمه أنه هو عبارة عن إنسان ماشي طالب علم ولا ممتاز ولا كذا بس ملقوف، فاهم؟ ولا متدخل ولا متحكم، فاهم الفكرة؟ نعم لما يصير القضية في سياق متصل بالعلم والبناء والإيمان لا يصير فيه وضوح إنه لا ما يصير كذا، لكن لما يصير القضية يعني في المساحة الشخصية، مساحة الشخصية مثلا موضوع المدرسة، موضوع المدرسة أقصد يعني أنت تمشي مع مين، أصحابك مين، ممكن يعني ايش نتذاكر كذا مين هم اصحابك عشان نراجع الموضوع عشان يمكن يكون عندك اصحاب ما ادري ايش كذا الى اخره. نعم طبعا تاثر هذه بطبيعه الحال يعني، بس احنا ما كنا ندخل في هذا السياق ابدا. فكره الامور العائليه، فكره مثلا عموما اشياء سماتك الشخصيه يعني هواياتك، خلينا اقول لك ما هو اصعب من ذلك وهو موجود وهو صعب في الواقع جدا، فكرة أنك أنت تروح المركز الثاني مجموع. طيب المركز الثاني إحنا نتكلم يعني في بعض البلدان لما تقول مركز ثاني فأنت تتكلم عن توجهات متقاربة، بس إحنا زي هنا لما نتكلم أنه مركز ثاني ترى يعني في احتمال أنه في اختلاف أصلا، يعني اختلاف تيارات، اختلاف كذا، اختلاف يعني الناس قد ما يكونوا بالضرورة. فإحنا طبيعة الحال طبعا ما توصل قضية أنه إنسان يروح يستقي الباطل والضلالة، لكن الفكرة أنه ما ربوا الشباب على فكرة لا تروح عند أحد ثاني، فاهم؟ الشيء اللي ممكن كان يصير فيه كلام هو فكرة التشتت، أنه أنت الآن عندك برنامج بنائي ترى ما يصير أنك كل شوية داخل لبرنامج وكل ما طلعت لك فكرة دورة حلوة تروح تطلع. لكن ما كانت الفكرة أنه ليش رحت المركز ذاك وحضرت عندهم درس، هذاك المركز ما هم كويسين، احنا منهجنا مدري ايش وهم منهجهم كذا. فهمت الفكرة؟ وبالمناسبة ترى مو انه طلعت هويتهم ما هي واضحة، لا، وان كانت هذه صعبة طلعت هويتهم واضحة فاهمين الواقع، عارفين التوجهات وكذا، وقادرين يمشوا بخطوات بفضل الله معتدلة وبشعور بالثقة. خلاص هو عارف الصح وما عنده مشكلة إنه هو يتفاعل مع الجميع. فاهم الفكرة؟ يعني ما ربوا على فكرة سياط التحذير من المنافسين، من المقاربين، من المختلفين نوعا ما، من وانت تعرف قضية الذهاب إلى المراكز الأخرى في وسط التكوين والبناء، هذه قضية حساسة جدا في كثير من أشوف يهز راسه، يعني فكرة أنه يعني فعلا هي قضية حساسة جدا جدا. أحيانا كنت أكتشف بعد ما يروح واحد من هذه المجموعة الأساسية اللي يبذل لها كل شيء، أكتشف بعد فترة أنه في واحد منهم مو راح مركز، أنه هو أصلا مسجل في مركز ثاني وشغال معاهم، يعني يحضر بفترة طويلة أو كذا، ولا يكون عندي خبر. ولا وزي ما قلنا فكرة الصدق وكان الشباب عارفين وحاضرين، يعني ما كانت الفكرة أنه أوف أعوذ بالله كيف راح، كيف مدري إيش، ليش يعمل كذا، كيف يحضر عند مدري مين ويحضر أبدا. مع ملاحظة طبعا إيش فكرة محاربة فكرة الشتات كشتات معرفي أو بنائي أو منهجي، شتات إنه ما يصلح تكون نتيجة هذا إنه بعدين يطلع مين صح مين غلط، إحنا هم ما أدري إيش، هذه فكرة أخرى. لكن الشباب يعني خلينا نقول بفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك ثقة بقيمة ما يطرح لهم وبشمولية ما يطرح لهم وبقدر وثقل ما يطرح لهم، وإنه بعدين خلاص أنت أبصرت ورأيت. يعني أحيانا بالعكس، أحيانا يكون إنه ذهابك إلى سياق آخر أو يعني خلينا نقول مرورك على بعض قد أحيانا يزيدك اهتماما وقيمة بما أنت فيه، إنه تشعر بأنه لا، يعني أنت أحيانا يمكن تعرف المجهول أحيانا يكون جاذب، وأحيانا يكون في شعارات وأحيانا فأنت بالعكس ممكن تمر وتشوف كذا، بعدين ترجع تقارن بالشمولية التي تربيت عليها. وفي الأخير يعني أيضا الشباب هم عارفين كذلك أنه يعني ليست فكرة سياق تربية المصلحين وصناعة المصلحين الذي نتكلم عنه هو إبطال الـ يعني ما هو موجود واكتساح ما هو موجود، لا، وإنما الفكرة هو محاولة الإصلاح والتجديد بالإتيان بأفكار جديدة. هذه الأفكار هي المركزيات، هي الثقافة المعيارية للمصلحين، هي أبواب المنهاج من ميراث النبوة، وأن يعاد ضبط ما يبنى عليه الطلاب والمتربون والمصلحون في مختلف المجالات بناء على مسطرة جديدة. وهذه المسطرة ليست نظرية شخصية ولا وجهة نظر، وإنما هذه المسطرة مبرهنة من الكتاب والسنة أن هذه هي الموازين ذات الثقل التي ينبغي أن يؤسس عليها الجميع، فمستقل ومستكثر. ثم بعد ذلك مجال الاختلافات ووجهات النظر يعني متاح. وهذا لا يعني أنه في التربية والتنشئة خاصة النخبوية الخاصة أنك توضح بعض الإشكالات الموجودة في هذه الوجهة، بعض الإشكالات، لكن ما يكون هذا هو الخطاب التأسيسي. بالمناسبة يعني حتى ترى في الصيغة الخاصة اللي احنا نقول هذه الوجهة وهذه الوجهة، ومرة أخرى احنا كل الكلام بحضور الجميع والشباب يعرفوا كل هذه التفاصيل، حتى مع التنبيه الخاص على بعض الشغلات الشباب لم يربوا على الحقد، ما ربوا على الحقد، يعني ما نشئوا على فكرة يعني أن هذا هو الطريق والذي يتكون من ملاحظة الحق مع معاداة المناهج الأخرى. لا، المفاصلة هذه والمعاداة تأتي لما يكون الإشكال لا يحتمل. أما فكرة أنه في سياق عندهم اجتهاد دعوي معين، عندهم اجتهاد، عندهم أخطاء معينة، هذه الأخطاء شرعية كذا إلى آخره، أو دعوية أو إصلاحية أو منهجية أو كذا، هذه توضح تبين يا جماعة خير افهموا إيش فيه إيش موجود. فيعني هذا القدر من خلينا نقول من عدم الوصاية هو زي ما قلت لك هو ليست مفردات، هي شعور، أهم شيء شعور. يعني ما يصلح أنا أقول إحنا ما عندنا وصاية بعدين هو في نفسه يقول إيش ما عندك وصاية، أنت مو قبل أمس إيش قلت لي وقبل، فهمت الفكرة؟ يعني هي ما هي انك تقنعهم انه ما في وصايا، هو لازم يفهم، هو لازم يشعر بنفسه انه ما في وصايا. وفي نفس الوقت هذه لا ينبغي ابدا ان تسبب تسيبا، لانه ايضا يوجد اشكالا، الاغلب لا يوجد اشكال في الوصايا، بس في احيانا تكون اشكال بالعكس، اللي هو اللي هم يعني شفت قطب الحملة، اللي هو ما يعني إيش هو، إيش سلوكه، هو إيش تزكيته، هو إيش إيمانه، هو إيش كذا، فهمت الفكرة؟ ولذلك أحيانا تجد بعض التوجهات أو شيء تحمل في داخلها من حيث الناس يعني الغث والسمين والصح والغلط، واللي منتهي إيمانيا ورايح يعني في شعب من النفاق، واللي في أفضل يعني هذه الطريقة كمان ليست صحيحة. فأنت تراعي الحملة، تنتبه فين إيمان وفين قلب والفكر للرؤية، واضح الفكرة؟ يعني هي مقاربة معينة قد يعني لا يسعها هذا المقام. وربما أنا ذكرت يعني ذكرت هذه في سلسلة صناعة المربي في المحاضن التربوية، صح؟ في المحاضن التربوية ذكرت موضوع الوصاية بشكل مباشر وتكلمت عن هذه النقطة بصيغة أكثر، وأظن الموضوع يحتاج أيضا أكثر من ذلك.
هل ستكرر تجربة مجموعة المصلحين مع مجموعة أخرى؟
طبعا بالنسبة لي أعتبر أنه التجربة التي حصلت مع هذه المجموعة هي التجربة المعيارية إن صحت التسمية، بمعنى أنه هل أنا مثلا قمت بالتجربة مع مجموعة أخرى، أو هل سأقوم بها مع مجموعة أخرى، وهل مثلا البرامج الإلكترونية فيها قدر من هذه التجربة، أو يعني لا هي مجرد برامج تعليمية وما إلى ذلك. أنا أقول أنه بلى، التجربة مستمرة وطبقت مع مجموعات أخرى، ولكن بصيغتها كنموذج معياري هي في هذه المجموعة فقط. ثم بعد ذلك هناك مجموعات أخرى مقاربة، يعني في مجموعة أخرى أصغر منهم مؤخرا في السنة الأخيرة يعني رجعت إليهم، وكان تكوينهم السابق مع المشرفين المساعدين بصيغة شمولية تقريبا، لكن خلال السنة الأخيرة يعني رجعت إليهم في محاولة تعزيز قضية الفكرة وقضية الحملة بشكل واضح. وهذا بالمناسبة يعني من أهم الأشياء اللي أنا أحرص عليها، أنه أنا أشرك الطلاب في الهدف، مهمة جدا. يعني أقول لهم شباب ترى إحنا مقبلين على مرحلة جديدة، هذه المرحلة الجديدة يعني تراها شدوا حيلكم، ترى كذا، ترى آمالها كذا، ترى ثمراتها كذا، يا تشد حيلك يا ترى حتصير إشكال، قد يفوتك كذا إلى آخره. هذه دائما أسلكها مع كل المجموعات يعني خاصة لي. فأنا أقول لك أنه التجربة بنموذجها المعياري هي تمت لهذه المجموعة. وبالنسبة للمجموعات الأخرى فبنسب متفاوتة. بالنسبة للبرامج الإلكترونية ليس المؤمل فقط أنه هو يكون يعني عبارة عن مواد تعليمية أخذها أو لا، مع العلم بأن المواد التعليمية التي في البرامج هي متضمنة لقطب الأفكار. يعني لو كانت الصيغة في البرامج هي عبارة عن مثلا نخب من مواد المتون وشرحها فقط، لقلت لك أنه كانت الفكرة ودور هذه الفكرة منحصرا في أنه وسعنا في نطاق تلقي العلوم. خير ولا مو خير؟ خير، ولكن له حدود. لا، هي كانت الفكرة أنه التجديد حتى في المواد. 50% من برامج البناء المنهجي مثلا هي في التزكية والوعي والمنهج الإصلاحي، ليس كذلك؟ طب هذا يعني إيش الفكرة؟ طبعا تأتي اعتراضات أحيانا، ليش أنت، من أنت يعني حتى تسوي برنامج بهذه الطريقة؟ وإلى الآن تصل الأسئلة، لماذا لا تضع كتب مثلا كذا وكذا، لماذا لا إلى آخره، محاكمة على الإطار الذي هو ينطلق منه. فلا، هذه الفكرة، شوف الأفكار سبحان الله فيها قوة كاملة، بحيث أنه أحيانا تكون بدون ما أنت يعني تقصد الحملة ببناء مهاري معين أو كذا، أحيانا هذه الأفكار من صيغتها أنها تكون محيية بدرجة تجعل في الإنسان من اليقظة والاهتمام والحياة والحيوية والانطلاق والأطر المنهجية ما تجعله قادرا على أن يكمل نقصه بإذن الله تعالى. فلذلك حنركز على هذا الجانب. وقد رأيت هذا في الواقع، رأيت أناسا كانوا يعني العلاقة بهم فقط البرامج الإلكترونية، لكن لما تجي تتكلم عن الأثر، تتكلم عن الإيمان، عن الخشوع، عن التزكية، عن الحمل هم الدين، عن كذا، طب هي مواد، طب ليش ما يتحقق هذا في كثير من كليات الشريعة؟ ليش يعني ليش ما نسمع في كثير من خريجي كليات الشريعة أنه تخرجت من كليات الشريعة تغير قلبي وأصبح أقرب، أصبح أقرب إلى الله، وتغيرت صلاتي وخشوعي وتزكي. ليه يعني أنه قضية منحصرة بشهادة؟ وإيش الفكرة؟ هل المحتويات العلمية خطأ وباطل؟ هل هي أشياء من التوراة والإنجيل اللي تقدم للطلاب وهي يقدم علوم إسلامية وشرعية؟ واضح الفكرة؟ لكن فين مركزية التزكية من السياق؟ فين قضية الإيمان؟ فين قضية إطار أنك تحكم هذه المعلومات بمقدمة الإيمان وبنهاية الإيمان؟ أن يكون الإيمان مبتدأ ومنتهى. فهمت الفكرة؟ فإحنا نحاول مثلا في هذا البرامج لاحظ إحنا كنا نتكلم كل التجربة عن أقطاب الثلاث. طبعا القطب الثاني في البرامج التعليمية هو الصيغة أصلا، هو برنامج، هو منهج تعليمي، لكن مضمن بهذه المركزيات الدين والوحي بطريقة يرجى معها أن تكون محيية لأصحابها بقدر ما يلاحظ الإنسان ويهتم ويعتني أيضا. طيب ماذا عن شق الحملة بالنسبة للإلكترونية؟ هناك يعني حرص بطبيعة الحال، الأعداد كبيرة والفضاء الإلكتروني حاجز، لكن هناك حرص على سد هذا الخلل. يعني مثلا في أكاديمية الجيل الصاعد والله عندنا سياقات تربوية، تربوية يعني يصير فيه مربي ومتربي، ويصير فيه يعني ملاحظة مستوى الطالب والاهتمام في كذلك. يعني بعض البرامج الأخرى في ملاحظة مستوى، في بعض البرامج الإلكترونية عددها محدود جدا، يعني 200 طالب مثلا، فيصير لا والله في تنبه للأشخاص من هم يعني إيش مستواهم، إيش أثر العلم عليه، هذا عنده مشكلة تزكوية ولا لا، هذا كذا، محاولة إنه ترقي بالطالب باعتباره حاملا للعلم وللدين والإيمان. وكذلك برامج الخريجين، يعني بإذن الله تعالى سيكون حرص، هناك حرص في الفترة القادمة على برامج الخريجين بحيث أنه يعني تسد فيها، أن يسد فيها شيء من الخلل. مشروع التخرج البحثي من البناء المنهجي وعبارة عن وصف مشروع إصلاحي تقوم به أنت أيها المتخرج، تتكلم عن نفسك أنت، هذا جزء من محاولة يعني خلنا نقول التركيز على الركن الرابع اللي هو العمل المنهج الإصلاحي، يعني فكرة أنه يكون لك شيء من الأثر.
أين ترى مجموعة المصلحين في المستقبل؟
بالنسبة لهذه المجموعة، مجموعة المصلحين، يعني في الأخير نحن في طريق واحد، أنا وإياهم، وفي نفس الوقت هم أيضا لديهم من الحرية والاستقلالية ما يجعل الواحد منهم قادرا على أن يقرر طريقه ومساره الإصلاحي بنفسه. وهذا الكلام أظنهم يعلمون جيدا أنه هذا الكلام حقيقي وليس مجازيا، خاصة في المرحلة القادمة. هو طبعا هذا الكلام لما يكون في المراحل السابقة الابتدائية يكون، ما بقول غش، لا أقول يكون غشا للطالب، لكن قد يكون فيه أنه يعني عدم تمام رعاية الأمانة، لأنه ليس أهلا لمثل هذا الاستقلال. لكن في المستقبل هم على قدر من الحرية أنه إذا رأى هو أنه هناك خلنا نقول ميدان إصلاحي يمكن له أن يكون فيه أوسع تأثيرا أو كذا، في المجال المفتوح لهم، ليس هو يعني ليست هي خلنا نقول حجز للثمرات وحبس لها. وفي نفس الوقت إحنا الأصل أننا نستمر مع بعض إن شاء الله في الترقي في هذه البرامج والعطاءات بمختلف صورها، يعني هم أساسيون في الإشراف على هذه البرامج والعمل، وبقدر تجدد ساحات العطاء بالنسبة لي فيكون لهم دور وأثر بإذن الله تعالى كذلك، وكما قلت أيضا في الفضاء الحر المستقل بالنسبة لأشخاصهم. يعني
هل هناك أمور أخرى تودون أن تضيفوها إلى ما سبق؟
كما أسلفت يعني هذا عرض مختصر، هو من توفيق الله سبحانه وتعالى أنه المجلس والكلام توجه إلى السرد المنهجي وليس إلى السرد التفصيلي المتعلق بالأحداث، مع أنه أظن كانت الفكرة أنه إحنا يعني نتكلم عن تسلسل الأحداث وبدأنا عام كذا وكيف كان وأول برنامج وبعدين كيف انتقلنا، وأعتقد أنه في جزء من الناس يهمهم هذا احيانا اكثر من الطار المنهجي، والبين قوسين عند البعض يمكن تكون فلسفه شويه، لكنها اعتقد انه هذا الكلام اهم بكثير، وهو من توفيق الله لانه غير محسوب له، يعني ايه لا يعني لما جلسنا تعرف كان الفكره نحن نتكلم عن سرد الاحداث، فالحمد لله الله يجزيك الخير على انك يعني كذلك فتحت الافاق في بالاسئله الجميله. لكن انا اوصي من يشاهد هذا اللقاء، طبعا هذا اللقاء حقيقه الكلام اللي قيل اعتقد انه مهم جدا في قضيه يعني خلينا نقول نقل التجربه. في بقي كلام كثير، بقي أمور كثيرة، من الأشياء التي أدعو إليها أنه يشاهدون بقية الكلام الذي يعني خلنا نقول من زاوية الطلاب أو من زاوية نفس المجموعة اللي نتكلم عنها ومن زاوية المشرفين المساعدين كذلك، بحيث أنه تكتمل الصورة بالنسبة لهم. وحتى مع ذلك الكلام ستبقى أشياء، يعني مثلا ما هي المقررات التفصيلية، ما هي المواد الكذا، ما هي الكذا، فالكلام فيها كثير جدا. لكن أظن أن الجزء الأصعب هو ما تم في هذا المجلس، لأنه هو يتكلم عن الإطار المنهجي للفكرة أصلا وكلياتها النظرية أو عن كلياتها النظرية، لكن بعد ذلك سرد الأحداث، التفاصيل، التسلسل الزماني، المواد، المقررات. وأنا كما سمعت مني أكثر ربما أكثر من مرة والشباب يعرفون ذلك، أنا قلت ميزة هذه التجربة بفضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن فيها شيء غير مشاهد، يعني كلها كانت في النور، ليس فيها شيء في الظل، بمعنى أنه ما من جزء من الأجزاء التي يتحدث عنها أو التي سيتحدث عنها الشباب أو التي يعني خلنا نقول كل تفاصيل التجربة بكلها إلا وقد شهده البعض، بحيث أنه بعد ذلك حتى لو أريد الرجوع مرة أخرى إلى هذه التجربة من جديد والبحث والتنقيب فيها، فهي ليس عندي صندوق أسود لها، فهمت الفكرة؟ يعني هي ليست مرتبطة بأنه الطلاب كانوا يبصرون جزءا من الجانب، لا، هي تجربة يعني رآها الجميع، وهذا أصلا جزء بفضل الله من أن نقول التشاركية الموجودة في التجربة. يعني أعزو ذلك كله إلى فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورحمته. يعني ما الإنسان ما يعبر عن هذا المعنى، أنت تتكلم عن تفاصيل، يعني كل هذه التفاصيل ما كانت في البال، كل هذه التجربة بتفاصيلها ما كانت في البال. يعني أنت لو تكلمت عن هذه التجربة قبل سنتين من بدايتها، جيد، نقول لك ما كان عندي شيء زي كذا أصلاً فكر فيه، حتى كفكرة، حتى فكرة مجملة ما كان فيه. طيب قبل سنة من بداية التجربة أقول لك نفس ما بدأت فيه، إنه كان عندي فكرة مجملة في إمداد الأجيال القادمة من المصلحين الرواد، بس ما كانت الفكرة مركزة على الجيل الصاعد أو نحو ذلك أو شيء. فيعني حتى كانت البرنامج يعني الذي طبق في تلك المرحلة ليس كافيا يعني. فيعني توفيق من الله سبحانه وتعالى وفضل منه وكرم موجود وإحسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الخطأ والتقصير والزلل، فلسنا عنه ببعيدين ولسنا منه بمعصومين ولا أبرياء، فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والهداية والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.